الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الرجاء عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم.
ولا شك أن من شهد بدرا فقد حصل له فضل عظيم وفضل خاص، فإن شهود بدر له منزلة عظيمة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة عظيمة. بل جاء أيضا أنه لا يلج النار أحد من أهل بدر، ولهذا يعين أهل بدر بالجنة، يعين أهل بدر بالجنة كما جاء في النص، فأهل بدر وأهل بيعة الرضوان يعينون بالجنة. نعم. لهذا قال: وهو ممن شهد بدرا، لأن لها منقبة عظيمة، لأنها منقبة عظيمة لمن شهده. نعم.
قال: كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له
طعام يعني. نعم.
فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم
حتى، والمراد بأهل الدار الحي. نعم.
فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه.
فقال: لا أراه. نعم.
لا أراه. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فقال الله ورسوله أعلم: أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى فوق وبعدها باء موحدة، والخزيرة بالخاء المعجمة، والزاي هي دقيق يطبخ بشحم. وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان يؤم قومه بني سالم، وكان بينه أي بين بيته وبين قومه واد يعني
شعيب
يجري فيه السيل، فإذا جاء السيل شق عليه عبوره. وأضاف إلى ذلك أن بصره ضعف فصار يشق عليه مرتين من جهة المشي ومن جهة البصر والنظر، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب منه أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان من البيت يتخذ عتبان مصلى يصلي فيه وإن لم يكن مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فدل ذلك على أن ذلك من أعذار ترك الجماعة، وأن الجماعة واجبة، ولكن عتبان لما أنكر بصره وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن هذا من أعذار ترك الجماعة. وكيف نجمع بين حديث عتبان وحديث الأعمى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة؟ كيف نجمع بينهما؟ نقول حديث الأعمى في أن النبي لما قال أجدك رخصة كان أولا، ثم حديث عتبان نسخ ذلك في الأعمى، ولهذا لم نعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب على الأعمى الذي لا يجد من يقوده أن يأتي الجماعة، فهذا نسخ بحديث عتبان ونحوه من الأعذار التي وردت في ترك الجماعة. لكن ما زال أهل العلم يستدلون بالحديث على ماذا؟ يستدلون بالحديث على وجوب صلاة الجماعة. من يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة لازال يستدل به على وجوب صلاة الجماعة. طيب من أي وجه؟ إذا قلنا بالنسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، أي أن الجماعة واجبة، وإن كانت الجماعة غير واجبة، لو كانت غير واجبة لما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يأتي. طيب ثم نسخ ماذا؟ ليس وجوب الجماعة، وإنما نسخ وجوب الجماعة على الأعمى وبقيت على الأصل، واضح؟ ولهذا لازال أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وأن الإنسان يجب عليه أن يأتي الجماعة إلا من عذر. لكن من كان أعمى لم يكن له رخصة أولا، ثم صارت له رخصة في ألا يأتي المسجد إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد. فإذا وجد من يقوده الأعمى، إذا وجد من يقوده هل يجب عليه أم لا؟ الجواب نعم، لأنه سواء قدر بنفسه أو بغيره من غير مشقة، لكن لا يلزم مثلا أن يستأجر أحدا أو أن يلزم أحدا غيره أو إلى آخره. لكن متى استطاع أن يأتي ولو عن طريق أحد فإنه يلزمه الجماعة، لأن هذا هو الأصل. فعتبان بن مالك لما أنكر بصره استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد يستطيع أن يأتي مع هذا إذا كان السيل قد حصل، فيشق ذلك عليه أن يأتي قومه يصلي به. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيته فيصلي في مكان فيه، فيتخذ هذا المكان مصلى، وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يصلي في هذا المكان فيتخذون ذلك المكان مصلى، وحرص الصحابة على الخير، فله أن يصلي في أي مكان في بيته. لكن لماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان ما فيتخذ ذلك المكان مصلى تبركا به صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك فيما يتعلق بالتبرك بأثاره، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا تعدى إلى غيره. فلا يجوز أن تقول لشيخ تعال صلي في مكان في بيتي ليتخذ ذلك المكان مصلى، ما يجوز، فإن التبرك بمثل هذا قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بأي أحد من الأمة، إنما هذا التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يعم الأنبياء أو هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يعم الأنبياء، فالأنبياء يتبركوا بآثاره. ومن التبرك أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فيتخذ الإنسان ذلك المكان مصلى، لكن كما قلنا لا يتعدى هذا إلى غيره. ولم يكن هذا فقط، بل كان الواحد إذا أراد أمرا استشار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مثلا الزواج، إذا كان يتقدم أحد لابنته كان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن له بها حاجة أو كذا زوج غيره، فكانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال وقد جاء أيضا أن في حديث أنس أن جدة أيضا دعت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي في البيت وقد صلى أيضا في البيت، وصف أنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العجوز من ورائهم. نعم. فالتبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل، ثم خرج هو أبو بكر رضي الله عنه حين اشتد النهار، وكان أبو بكر رضي الله عنه رفيقه حضرا وسفرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه رفيقه حضرا وسفرا لا يفارقه، كثيرا ما يكون معه وكثيرا ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر.
بل أعظم من ذلك، أعظم من ذهبت أنا وبكر عمر رجعت أنا وبكر عمر، أعظم من ذلك ماذا؟ أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذا إخبار عن إيمان، وهذا من أعظم التزكية، تزكية لأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عن الجميع. أؤمن بذلك، هذا إخبار عن الإيمان، فليس من المنافقين ولا من ضعاف الإيمان. ولهذا كان وزيريه. ومن هنا هيأ الله سبحانه وتعالى أيضا أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها رسالة. كما وفق الله عز وجل الاثنين بجعلهما وزيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلقد كان وزيريه يخرجان معه، يدخلان معه، يذهبان معه، يجيئان معه، وهكذا. فكذلك جمع الله عز وجل بينهم بعد الموت، فدفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في الحياة وبعد الممات. الله أكبر. وهذه من المناقب العظيمة ومن أبلغ الردود على الروافض إلى يوم القيامة. قبح الله الروافض المارقين، اليهود المتسترين، قبحهم الله. انظر سبحان الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه وبين أبو بكر وعمر في الحياة، ثم أيضا جمع بين النبي وبين أبو بكر وعمر بعد ذلك. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري في حديث بئر أريس، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بستان وقد دل رجليه في ماء، وجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وبشر بالجنة، وجاء عمر استأذن فأذن له وبشر بالجنة، وجلس أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له بالجنة على بلوى تصيبه، ثم دخل فلم يجد مكانا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فجلس قبلهم. قال الراوي: فأولت ذلك قبورهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر معا وعثمان في البقيع، في البقيع. فقال: فأولت ذلك قبورهم. وكان عمر رضي الله عنه قد أهمه جدا أن يدفن مع النبي وأبي بكر، ولما طعن أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها، لأن هذا في بيت عائشة، يستأذنها. فلما أذنت فرح فرحا شديدا جدا، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها لذلك. وهذا من توفيق الله للأمة. لم يأتي عندنا نص أن أبا بكر يدفن مع رسول الله، ولا عمر يدفن مع رسول الله، ما عندنا نص سبحان الله. ولكن الله عز وجل وفق الأمة لهذا الأمر، هذا من توفيق الله للأمة. ومن هنا قلنا لا يجوز الدفن في البيوت. مسألة المساجد لم ترد، مسألة أن النبي صاحبه دفن في المسجد هذا لم ترد أصلا، وإلى الآن ليست واردة، لأن الدفن في بيت عائشة ليس في المسجد، ليس في المسجد أبدا. طيب، ولا أدخلت القبور المسجد، ولا بني المسجد على القبور، ولا عبد الله عند القبور فضلا أن يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا منفي. اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد، ما كان ولا يكون إن شاء الله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ وثنا أن يعبد. طيب، ولكن نقول لا يستدل بهذا على الدفن في البيوت. نقول دفن النبي في بيت عائشة، دفن أبو بكر في بيت عائشة، دفن عمر في بيت عائشة. فإن قلنا الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، قالوا طيب وأبو بكر وعمر، نقول بالإجماع، بالإجماع. ولهذا لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على بكر وعمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبالنص أن الأنبياء يدفنون حيث مكانوا، وأما أبو بكر وعمر فبالإجماع، فقد أجمعت الأمة على دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يجوز الدفن في البيوت قياسا على هؤلاء. وتكون المسألة هنا لما استدلوا أيضا بأمر ثالث وهو صلاة عائشة في بيتها بعد الدفن، قالوا ولو كانت الصلاة عند القبور غير جائزة كيف صلت عائشة عند القبور؟ نقول هذا أيضا في حكم الصلاة في البيوت إذا دفن فيها أشخاص، في البيوت وليس عند القبور. يعني لو جاء إنسان الآن فدفن ولده في البيت في فناء البيت، هل الصلاة هنا في البيت لا تجوز؟ الصلاة تجوز بالاتفاق، لكن الدفن لا يجوز. واضح؟ فلم تكن صلاة عائشة رضي الله عنها بين القبور، إنما كان في بيتها، فيكون هذا الحكم هو حكم الصلاة في البيوت لا عند القبور. الأمر الثاني أنه كان هناك فاصل بين القبور وبين ماذا؟ وبين المكان الذي كانت تعيش فيه عائشة رضي الله عنها. فانتبهوا لهذه الفوائد بارك الله فيكم، لأن هذه من أكبر الشبهات التي يستدل بها هؤلاء على الصلاة في المساجد المقبورة وعلى دفن الأموات في المساجد. أكبر شبهتهم ماذا؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون دفن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا كذب، هذا كذب. النبي في حجرة عائشة ولا يزال، بل أشد مما كان يوم أن دفن النبي فيه، فلقد كان للحجرة جدار واحد، وانظر الآن فقد تعددت الجدر. فلا النبي دفن في المسجد، ولا المسجد بني على القبر، ولا القبر اتخذ ماذا؟ وثنا يعبد. فمسألة دفن رسول الله إنما في البيت، وأبو بكر وعمر في البيت، أما النبي فبالنص، وأما أبو بكر وعمر فبالإجماع. والصلاة في البيوت إذا دفن فيها إنسان، الصلاة في البيوت مسألة، والصلاة في القبور مسألة. واضح يا إخواني؟ الصلاة في القبور مسألة، والصلاة في البيوت إذا دفن في أحد هذه ماذا؟ هذه مسألة. طيب الأمر الذي بعد ذلك هو صلاة عائشة. قالوا طيب لنفترض عائشة أيضا ما زالت تصلي في بيتها مع دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يبقى الصلاة عندنا قبور لا إشكال فيه، أنتم تتشددون. نقول هذه صلاة فين؟ في البيوت وليس في القبور. والصلاة في البيوت لا تمنع إذا دفن فيها أحد، لكن لا يجوز دفن في البيوت لعمل الأمة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأين الإمام والعالم الذي دفن في بيته بوصية منه؟ فلا يجوز الدفن في البيوت، ولا يجوز الدفن في المساجد، ولا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. ما اجتمع المسجد والقبر في إلا على يد الروافض والصوفي، إنما قبل ذلك ما وجد. لا يجتمع المسجد والقبر. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ويقول أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى إذن نعم، يبقى إذن هنا ماذا؟ هنا مسألة فضيلة أبي بكر وعمر بدفنهما مع النبي وتوفيق الله للأمة أن يكون أبو بكر وعمر مع النبي كما كان معه في حياته فهما مع بعد موته، وإذا كانا معه في حياته وكانا معه بعد موته أفتظنون أنهما سينفصلان عنه في الآخرة؟ فيكونان معها إن شاء الله. ولهذا خير رجلين في الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وفي ذلك نكال الروافض، ولهذا الروافض يغيظهم ذلك جدا. بس ماذا يصنعون؟ آه لو كان علي هو الذي دفن، آه لو كان علي، سبحان الله، آه لو كان علي هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، آه لو كان علي هو الذي قال له النبي الأمة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، آه لو كان. لكن يبنون دينهم على الكذب والعياذ بالله. وصاحب الهوى الله المستعان. الله لا يجعلنا وإياكم من أصحاب الهوى. صاحب الهوى ما لك عليه سبيل، ما لك عليه سبيل، عند انفكاك جهات في كل شيء، انفكاك جهات في كل شيء. سبحان الله، يعني يخترعون أن النبي أوصل علي، يخترعون ماذا لو كان علي مكان أبي بكر عمر في كل هذه الفضائل، ماذا لو كان، ماذا لو كان النبي يقول مروا عليا فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا علي، ها؟ ماذا لو كان كذلك؟ المرأة تقول يا رسول الله قالت تأتين غدا، قالت فإذا لم أجدك، قالت تجدين أبا بكر. ماذا لو كان، ماذا لو كانت الأمة أجمعت على علي، ومع ذلك وإلى اليوم يخطئون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوصي بالنص الصريح لعلي رضي الله عنه. وهل ادعى ذلك علي نفسه؟ يعني علي نفسه قال أنا أولى، يعني أنتم ملكيون أكثر من الملك كما يقال في المثل. علي ما قال هذا، بل تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، عن علي رضي الله عنه. ماذا تريدون بعد ذلك؟ والله لو نزل نص يعني أقول إيه، ما هو في نص فعل. ابن عمر ماذا يقول؟ ها، كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله، فنقول خير هذه الأمة بعد من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هنقول في نص أكثر من هذا، في نص أكثر من هذا، كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبو بكر. لو جاء نص واحد من هذه ماذا كان سيصنعه؟ من هنا فعلا، من هنا فعلا أن صاحب السنة وصاحب الحق في دليل، وصاحب الهوى ما يكفيه ألف دليل، مليار دليل. لو أن أشجار الأرض تحولت أقلام، وبحارها تحولت إلى بلاد، وكتب بها أدلة حق، ما رجع صاحب الهوى. ليه يا أخواني؟ ليس المسألة عند عدم وجود دليل، إنما المسألة عند عدم وجود انقياد مهما تأتي. العجيب أن هذا لو غدا وله مزاج وله هوى في نصرة شيء يستدل بأضعف من بيت العنكبوت. ها؟ ما شاء الله يهجمون ما شاء الله على مصنف ابن أبي شيبة والسنن البيهقي، ويهجمون يأتون بأشياء ضعيفة ويجعلونها عمدة. شوف لما أرادوا أن يجعلوا أبا طالب متعة للإسلام، ها، يأتون بالأثر الضعيف، الحديث الضعيف، أن العباس دخل على العباس بعدما كان عنه عنده النبي صلى الله عليه وسلم فصار يتمتم بكلمة أو كذا، والعباس قال لقد قال الكلمة التي طلبتها منه يا رسول الله. مع أن عندنا في البخاري حديث موسى بن حزم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. شوف نذهب إلى فين، والأثار والتنقيب والكلمات، والكلمات يأتون بها في العيلة اللي عبد الله بن أحمد ذكر عن أحمد رواية التبرك بدري برمانة. يعني شوف بيروح فين، يعني شوف بيروحوا فين يا إخواني، ويتركون الصحاح وتبوبات البخاري ومسلم. آه لو كان، شوف كتاب التوحيد عند البخاري في أصرح من هذا، في أصرح من هذا. كتب السنة عند أبي داود وعند ارجعوا وابن ماجه، ارجعوا إليه، وهذه كتب معتمدة هو. يتركون هذا، وإذا كان لهم هوى أتوا برواية. شوف وإحنا بنبحث مسألة تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون تسييد في الصلاة وفي خارج الصلاة، شوف أتوا بي أخوان، ها، وبكلمات من، وهجموا على ماذا، وأتوا قال ابن المنذر. ما شاء الله عليكم ابن المنذر، وفين بقي ابن المنذر عندكم؟ فين بقي ابن المنذر؟ ابن المنذر في الصلاة على النبي. يأتون بأثر ابن مسعود الذي فيه ضعف، وليس لهم بل عليه. لكن شوف يا أخواني بيسقط على ماذا إذا لم يكن هؤلاء الذين سماهم الله في كتابه، ها، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمن يا إخواني؟ طيب ها، فمن فهؤلاء يؤتون من نقص علم عدم بحث. لو كان كذلك ما أتوا بهذه الأثار التي ربما والله جل الشبهات هذه والنقلات هذه ما نعرفها إلا عن طريقه. شوف ما عرفنا إلا عن طريقه، ليأتون بمثل هذه الكلمات. فلو كان لعلي شيء من هذا الذي جاء صريحا في أبي بكر رضي الله عنه، ماذا كانوا سيقولون؟ هم يجهلون عليا واتهمون عليا قبل الصحابة بهذا لو كانوا يعقلون. إذ كيف علي رضي الله عنه يسكت عن وصية النبي له؟ من أضر الناس بالوصية؟ أليس صاحب الشأن؟ هو أوصاكم ولا أوصل علي؟ فمن أعلم الناس بهذا؟ ثم الحديث في الصحيح مناقشة علي لأبي بكر كانت أوضح ما يكون. يعني علي ما كان جبانا ولا كان يخفي شيئا في قلبه، بالعكس لما تخلف بعد ذلك في البيعة لأبي بكر مع عموم الناس، وإن كانت قد ثبت أنه بيع في اليوم الأول لكن مع عموم الناس، ماذا كان؟ وأبو بكر رضي الله عنه أتاه في بيته، هذه الرواية هذه في بيته، ولم يأخذ مع عمر مع أن عمر أراد أن يأتي فلم يأخذ مع عمر. ماذا قال علي رضي الله عنه أبو بكر؟ قال هذه وصية رسول الله وأنتم لم تطبقوها؟ أبدا، إنما المسألة مسألة محسوب. إن يعني نحن كنا نظن والله ليس هذا الأمر بنفاسة منا عليك، ونحن نعلم منزلتك وفضلك وكذا وكذا، الخلاف نحن لن نوفزك فيها أبدا أبدا، صرح عليهم بهذا، هذا حديث الصحيح تمام. ولكن ماذا؟ أن نحن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نظن أنكم لن تقطعوا بهذا الأمر دوننا وكذا، يعني مشهورة يعني استشيرونا بس. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يطيب خاطر علي رضي الله عنه، ثم يأتي علي أمام مرأة ومسمع الناس يعلن هذا إعلانا واضحا حتى صر الناس بذلك. يبقى ما الذي وجده علي على أبي بكر؟ أمر الخلافة؟ أبدا، ما يجدون، والله ما نجد نفاسة العين، يعلمون فضله، وعلي هو الذي خطب بفضله ويقرر فضله، فماذا تصنع لأصحاب له؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. ولهذا كما قلنا العالم السلفي ليس معصوما من الخطأ، لكن معصوم من هوى يرضيه ومن هوى يبعده. ولهذا كما أقول لك الذي يسقط العالم بقوة ويجهز عليه أن يطعن في أمانته، أن يطعن في أمانته أنه يخالف منهجه المعروف من أجل فلان أو علان، من أجل فلان أو علان. فهذا يستوجب الحذر، سنحذر. أنا أحذر من شيخ يجمع في مسألة فقهية ويأتي بنقلات العلماء ويقف عند موضع الشاهد في الرد عليه، ألا لماذا لم تكمل؟ عندي هذا أحذره وأحذر منه، وأحذر منه. كيف تأتي عند هذا النقل وتقف؟ ليه؟ ليه؟ لماذا؟ نقل واثنين وثلاثة، يبقى أنت أمين؟ لست بأمين. ليه تغير قواعدك مع زيد أو عبيد في المناقشة؟ ليه؟ ليه تغير قواعدك مع هذا؟ لماذا؟ يبقى أنت مغرض، صاحب هوى. يعني العالم إذا كان له غرض هذا يحذر منه في هذا الباب إذا تبين لك. مثل ما مر معنا من نقولات عن الحجور لما نقف في مسألة الأذان أو كذا، تجد غرض قصد، فهذا إنسان لا يأمن. ومثل ما تجد بكر أبو زيد صاحب كتاب الرد على المخالف، صاحب كتاب هجر المبتدع، صاحب كتاب حكم الانتماء للجماعات، وكل ذلك بعض ما عند سيد، ثم يجعل سيدا ماذا؟ مقبولا ومن علماء المسلمين كابن حجر ونو، ويكتم فضائح وقبائح. سيد قطب وطوام سيد قطب الكبرى لا أتى بطعن في معاوية وكذا، ولا أتى بطعن في أبي سفيان، ولا أتى بطعن في بني أمية، ولا أتى بطعن في الإسلام ونمزيج من كذا وكذا، ولا 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 أخذ، إنما يأتي بعبارات يتكلم بها. يبقى هذا لا يجعلك تطمئن، يجعلك لا تطمئن لهذا العالم، ده عصب. نعم،
قصة البيعة.
نعم.
قال علي: فتشهد علي رضي الله عنه فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله.
شوف، قد عرفنا فضلك، يقول علي لأبي بكر: وما أعطاك الله. هل عرفت الروافض فضل أبي بكر؟ هذا حديث فين يا ابني؟
في البخاري.
في البخاري منفرداته ولا في الصحيحين؟ شوف، نترك هذا ونأتي بيبا
في البخاري.
يغوصون في بطون الكتب مما لم يثبت. نعم، في الصحيحين. نعم.
فقال علي رضي الله عنه: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله.
نعم.
ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه.
بس هني المسألة أخذها علي رضي الله عنه، ولا يلزم ذلك أبو بكر. يعني أبو بكر ما ترك ما يجب عليه، ما ترك ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يرجع إلى آل بيت رسول الله في هذا. نعم.
فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت.
أما الأموال يعني، وأنهم وهذا النبي لم يورث في النبي صلى الله عليه وسلم ابنته والعصبات وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما معاش الأنبياء لا نورث، وقال: ما تركناه صدق. نعم. وأما هذه الأموال،
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آلوا فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي:
يعني سأصنع فيها ما كان النبي يصنع، لكن ما فيه ميراث، لأن الأنبياء لا يورثوا، ولا أنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال علي لأبي بكر رضي الله عنهما: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر به إليه، ثم استغفر وتشهد علي، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيب.
إنكارا ولا نفاسة ولا إنكار.
نفاسة. نفاسة.
قبلها إيه؟ قال إيه؟
قال: وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر.
لا، نفاسة. نعم.
ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن
أعد ثاني. أعد.
قال: وتشهد علي فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا ووجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف.
نعم، يعني لم يحمله نفاسة ولا إنكار، يكون هذا برفع، أو يكون هنا يذكر بقى حالا قال: وأنه لم يحمله،
أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر.
يعني أن حال نفاسة أو إنكارا عليه لم يكن حالي هكذا. شوف ابن حجر. نعم، جملة إيه؟ هو حافظ. ها، اقرأ. غير تم فين؟ شوف. ابن حجر ذكرها؟
لم يذكر.
كيف لم يذكرها؟ نعم،
ذكر وتشهد فعظم حق أبي بكر.
إيه؟
للذكر تشهد وعظم حق أبي بكر فقط، ثم انتقل وكان المسلمون إلى علي قريبا ولم يذكر.
طبعا أعد اللفظ من أوله، فتشهد وحمد الله ثم قال،
قال فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة.
من الذي ذكر شأن علي؟
أبو بكر. قال فلما صلى أبو بكر الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به.
افترض نفاسة، لم يحمله على ذلك نفاسة يعني، ولا إنكار لكذا وكذا. نعم، شوفوا كده الألفاظ دي.
ذكى ابن حجر عن القرطبي يعني فائدة من الحديث. قال القرطبي، قال ابن حجر في الفتح، قال القرطبي: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي من المعاتبة ومن الاعتذار وما تضمن ذلك من الإنصاف عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانا لكن الديانة ترد ذلك والله الموفق. وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة، وهذيانهم في ذلك مشهور. وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم. وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر. وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له،
وهذه مسألة مهمة جدا، لم يكن هذا أول بيعة لعلي بكر بعد هذه الأشهر، وإنما بايع في أول أمر، هذا عند ابن حبان. قال وقد ذكر،
قال وقد صح
ده ابن حجر.
أي نعم شهنا.
في الفتح،
في الفتح
يقول وقد صحها،
قال وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر.
نعم.
وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة، قال لا ولا أحد من بني هاشم، فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح. نعم. وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم.
نعم.
وعلى هذا فيحتمل،
ولا نظن أبدا أن علي رضي الله عنه يبيت ليلة وليس في عنق بيعة. وفرق بين البيعة وإظهار البيعة، بين البيعة اعتقادا أن يعتقد البيعة وبين أن يظهر ذلك، فإن إظهار ذلك لا يجب من الناس كلهم، بل إن من قامت البيعة بهم وكذا وانعقدت خلاص كفت، ليس بلازم كل واحد يبيع السلطان، مو بلازم كل واحد يبيع السلطان بيده ويذهب بيده، لكن كل واحد يلزم ببيعة السلطان إذا بيعه أهل الحل والعقد، فمو بلازم. ومع ذلك ده احنا بنقول ايه، على فرض أن عليا لم يبيع يبقى لم يظهر البيعة، لا أنه لم يعتقد البيعة، فإن عليا يعتقد البيعة، حاشا عليا أن يبيت ليلة وليس في عنق بيعة. ثم لماذا يبيت ليلة وليس في عنق بيعة على أبو بكر؟ لماذا ما المانع؟ لا يرى بيعته؟ حاشاه رضي الله عنه، حاشاه رضي الله عنه، وهو يعلم قدر الصديق ويعلم أنه أفضل أمة ويعلم أنه خير أمة كما صرحه بعد ذلك. لكن المسألة إن ما حضر بيعة عامة اجتمع فيها الناس أو كذا، هذا الذي. طيب كيف بقى وقد صح عن ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عليا بايع أول يوم، لكن على لم تكن بيعة يعني عامة مشهورة، فجاء من لا يعرف وحدث أنه لم يبايع، مع أن أثر الزهري ضعف ابن حجر رحمة الله عليه. نعم.
قال وعلى هذا فيحتمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي لمبايعته التي بعد موت فاطمة رضي الله عنها لإزالة هذه الشبهة.
نعم.
كلام الإمام مالك في حجرة عائشة.
نعم.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: أخبرنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن أنس يقول قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة، وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
نعم.
وقال شيخ الإسلام في المجموع: مع أن قبره صلى الله عليه وسلم من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك.
ما ثبت أبدا أن أحد الصحابة استأذن عائشة أن يدخل عند القبر فيزور حتى يقول السلام عليك يا رسول الله، إنما كانوا يكتفون بماذا؟ بالسلام عليه من الخارج، ولا زال هذا عمل المسلمين اليوم. وهذا يوما كان للحجرة جدار واحد، الآن ماذا كان؟ شوف في عهد ابن القيم كان يقول أحيط بثلاثة الجدران. نعم.
ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها، وكانت ناحية عن القبور، لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخر الحجرة، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك.
نعم. أكمل.
الشيخ الإثيوبي قال نفاسة أي حسدا، يعني ما علق على الضبط.
لا احنا في الضبط، هو نفاسة الحسد، فإما كنا لو ثبتت الرواية بهذا الضبط، اللي احنا عايزين الضبط، نريد الضبط، والضبط ما في الطبع، إنما هو الظاهر وكذا، ما حمله على ذلك نفاسة ولا إنكار ولا كذا، يكون فاعل والمفعول الضمير حمله، لكن قد يكون في قطع في المعنى ويكون هذا من باب الحال. نعم.
في المستدرك
أيوة
الحاكم جاء برواية أبي سعيد في بيعة أبي بكر علي في أول الأمر.
نعم.
روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري قال أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه، ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه، ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه إلى آخر الحديث.
يعني تغير تأخر بعد ذلك وكذا، تعرفين الواحد لما بياخد يعني ممكن يجد شيء في النفس وكذا، فما يكون له الحضور اللي المستمر، يعني حضور المستمر. نعم. على كل حال أخرجوا من بين أصحاب رسول الله، أيتها الشيعة وأذناب الشيعة، أخرجوا من بين الصحابة، فهم أعلم بفضل بعضهم البعض، وهم أتقى وأنقى قلوبا وأطهر وأحسن وأقوم ألسنة، فالداخل بين الصحابة مذموم، خرجوا بس. ولهذا كان من عقيدة السنة الجماعة الإمساك عما شجرة بينهم، يعني تخوض فيه بباطل، اخرجوا بس منه، اخرجوا من بين الصحابة، فلا يدخل بين الصحابة إلى محروم خسران، ما يدخل بين الصحابة إلى محروم خسران، وهذا معروف في التاريخ. ولهذا من علامة زيغ الرجل الطعن في الصحابة، وكما قلنا لكم الطعن في الصحابة دائر بين الكفر والضلال، ما في إعذار أصلا، ما في إعذار إلا أن يتكلم في واحد لا يعتقد له صح فيظنه من أحد الناس، إنما يعتقد أنه صحابي ثم يطعن فيه يطعن فيه، لا، هذا ليس إلا علامة زيغ، كما قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، شوف اتهمه على الإسلام، وقال بعضهم فإنه زنديق، وقال بعضهم أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في رسوله فطعنوا في أصحابه، وهم يعلمون أن الرجل وأن أصحاب الرجل من الرجل، فلا يطعن في الصحابة إلا خاسر، لا تطعن في صحابي ولا تدافع عن من يطعن في صحابي، لهذا سقط سيد وسقط من يدافع عن سيد، ما علمي بين سيد طعن، ما يمكن أبدا تقبل عذرا، ولا يمكن سلفي يغار يغار يا أخوان يغار، الإنسان بيغار على ابن 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 عمه اللي بجمعه عائلة، خان في المثل بيقولوا الظفر ما يخرج من لحم، الواحد بيجد بالطبيعة إذا كان أحد من عصابات الإنسان وقع في مكروه أو أحد آذاه أو أحد ذا بيجد تعاطفا طبيعيا كيف مع الصحابي تعاطفا، ولهذا ترتب على ذلك أحكام. الرجل إذا قتل قتلا خطأ ديتوا على مين؟ على العصبة، تعال يا ابن العم، تعال يا ابن عم وابن ابن عم، تعالوا تعالوا ادفعوا ادفعوا، بموجب هذه العصبة. لكن ما يكون على الأخوال مثلا، لما يكون على عصبات الإنسان. فكيف الإنسان يحب الصحابة ثم يطعن فيه أو يدافع من يطعن فيه؟ فلهذا ليس للصحابة عندنا إلا الثناء، وليس لهم مثل السوء أبدا الصحابة رضوان الله عليه وأرضاه. نعم،
ذو كثير في البداية والنهاية في الحكم على،
ولهذا شوف عمر ما شوف أنكر على الرجل لما ابن مسعود أنكر عليه الإسبال، فقال وأنت ابن مسعود انظر إلى إزارك، انظر أيضا أنت عندك إسبال. وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه ودعا بالرجل وعقبه، إذ كيف يقول لصحابي هذا الكلام؟ كيف يقول لصحابي هذا الكلام؟ نعم.
قال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة.
قال من ابن كثير؟
ابن كثير في البداية والنهاية على أثر أبي سعيد.
نعم صحيح في مبايعة علي فوان، دي احفظوها، دي من الأشياء المهمة جدا تحفظوها.
قال وهذا
ليه؟ لأنهم يدندنون دائما على تأخر بيعة علي رضي الله عنه، ما أنه حتى لو لم يرد في اليوم الأول الشاهد أن عليا لم يجد في نفسه نفاسة على أبي بكر في خلافته، ولا تعلق الأمر بالخلاف، دي مسألة اجتهد فيها علي، يظن أن الأمر كان ينبغي أن يرجع فيه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء علق بنفسه من ذلك، وأن أبو بكر استرضاه وقال قرابة رسول الله أحب له من قرابته، ما أرضاه واسترضاه رضي الله عنه. لكن ومع ذلك بدلا من أن ترد بماذا يعني بالمفهوم والاستنباط، لو عندك شيء صريح بيكون نص في الباب، فعندك نص في الباب هو أن عليا بايع أول يوم، افرح بهذا أن عليا بايع في أول يوم. نعم.
قال وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه.
الله، ده زيادة كمان، لا انقطع ولا امتنع من الصلاة خلفه. نعم، بس تعرفون مثلا يا اخواني زي ايه؟ هو الاخ فلما عندش بنشوفه ليه مثلا، يعني كان في اخ معتاد مثلا كذا بمعاملة وبعدين تفتقده مثلا، ما عادش بيجي ليه، ما عادش كذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فهما صاحبه ووزيره رضي الله عنهما، صاحبه في الدنيا وصاحبه في البرزخ وقرينه يوم القيامة.
نعم، يوم القيامة، صاحبه في الدنيا وصاحبه في البرزخ وقرنه يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين في مكان واحد من البيت الذي دفن فيه الرسول، يقومون لله رب العالمين من مكان واحد يعني في البعث. نعم. والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي، من مكان واحد من البيت الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي. ما ندري يعني في قرارة المسجد النبوي، ما أدري ما معنى في قرارة المسجد النبوي، في داخل المسجد النبوي، ليس بداخل المسجد النبوي، ما زال في حجرة عائشة إلى الآن، لكن مثلا في حوزة، في ناحية، في نعم، ولا داخل المسجد يعني ما هو داخل المسجد، إنما ما زال في حجرة عائشة إلى الآن. نعم نعم.
يقول فصل والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلي أعجب إلى أبي عبد الله من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا قالت عائشة إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، رواه البخاري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني تقول ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان قبر النبي في الخارج في بقيع في كذا في كذا لكان هذا أدعى أن يتخذ مسجدا والناس تأتي وتعبد عنده. إذا كان الآن الواحد يروح البقيع مثلا، البقيع فيه قبر يقول هذا قبر فاطمة، تجد الناس يأتون بالعطور، يأتون الواحد يأتي بزجاجة طيب يعني بهضة ثمن ويفكها ويكب على هذا القبر. كيف لو كان قبر النبي في الخارج؟ نعم،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في البقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روي يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الضراق وتمييزا له عن غيره.
نعم، اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: انظر إلى الحكمة، اختار الله عز وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا تكره شيئا اختار
ما الله. ما الحقيقة كلام الشيخ؟ يعني نقول اختار الله أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل مسجد، إيه علاقة داخل المسجد هذه؟ كيف داخل المسجد؟ داخل حجرة عائشة كان ولا يزال، يقوم أولئك ثلاثة من وسط المسجد. أبدا أبدا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام غلط. كان ولا يزال في البيت، بيت عائشة. أين دفن في بيت عائشة؟ أين النبي الآن في بيت عائشة؟ فلا يكون تكون القبور في المسجد أبدا، لما في وسط المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من وسط المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك أبدا. نعم.
قال: وعلى هذا لا تكره شيئا اختاره الله، قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت. كره الناس أن يكون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه في وسط المسجد، وقالوا هذه شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد على القبور.
طيب ايه، نعم، كيف نزيل بقى الشبهة وهم في وسط المسجد؟ كيف نزيل الشبهة وهم في وسط المسجد؟ هنقول النبي لم يفعل هذا، إنما دي سنة ملكية أو كذا أو كذا إلى آخره. هذا لو ثبت أن حجرة عائشة هدمت الجدر ثم أبرزت القبور، هذا لو كان في المسجد. طيب نشوف الشيخ رد كده، قال ولكن
ليس في ذلك شبهة، لأن المسجد لم يبنى على القبر،
هذا واحد،
وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد.
سبحان الله، القبر في البيت مستقلا عن المسجد. طيب ليس في حجة لأي إنسان إلا رجل مبطلا يقول كما قال إبليس: خير من خلقتنا وخلقتهم من طين. لكن انظر الحكمة أن يكون خرجوا من يوم القيامة مكان واحد من جوف المسجد. شوف يا أخواني الرد الأول ماذا قال الشيخ، قال: ولكن ليس في ذلك شبهة، لأن المسجد لم يبنى على القبر، وإنما امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد، مستقلا عن المسجد، فكيف يخرج يوم القيامة من وسط المسجد؟ وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد، في البيت مستقلا عن المسجد. طيب وهو والشيخ قبل ذلك انظر الحكمة، اختار الله أن يكون البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد، البيت الذي دفن فيه الرسول داخل المسجد، ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط المسجد. وهنا يقول وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد، فهذا كلام وإن كان الشيخ سبحان الله بيرد عليه رده واحد، وهو لأن المسجد لم يبنى على القبر، وإن امتد المسجد وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد، يبقى نقول القبر في البيت والقبور في بيت عائشة رضي الله عنها، ولم يدخل المسجد. ولو كان هذا مفتوحا وصلى فيه الإنسان لكان هذا صلاة في بيت ليس صلاة في مسجد. بيت عائشة الصلاة فيها بألف صلاة؟ لا، صلاة في بيت عائشة بصلاة، وفي مسجد الرسول بألف صلاة. وإن كان الجدار الخجي بتراه الآن وأنت في المسجد بتراه، لكن هذا جدار بعد جدار بعد جدار بعد جدار. يعني البقعة الآن شوف الجدار الخارجي هذا حوالي مساحته حوالي 14 متر وي في 25 وي، يعني 14 في 25 ده اللي انت بتشوفه في الخارج، بينما الحجرة كم؟ يعني بينك وبين قبر النبي وانت بتمر الآن بتسلم بينك وبينه حوالي 7 متر وي من الأمام، وتبقى من الخلف حوالي 14 وي. يعني وانت بتسلم وانت بتمر الآن تخرج من الباب بينك وبين القبر نفسه 7 متر وي. إذن دي كلها جدر بنيت، فاللي انت بتراه الآن جدار، مثل ما يكون عندك المسجد هذا والبيت اللي بجوارنا هذا داخل بغرفة فيه، فأنت بتطرق جدار الغرفة هتسميه مسجد؟ ولكن الذي قد يشكل عندهم هو أنه وجد من جهة ما من القبر، وجد الممر هو مسدود ولا أحد يصلي فيه، ثم كان جدار المسجد بعد ذلك، فقالوا هذا إذن تكون هذه الغرفة داخل بالداخل، والآن صارت بداخل بكاملها هذا البيت هذا الحجر، مع أن من هذه الجهة لا يصلي أحد، يعني الممر هذا ما يصلي فيه أحد. ولا شك لو كان الأمر بدع العلماء وكذا لما كان هذا يوجد، الممر هذا يلغى ويكون الجدار جدار المسجد لا يكون خارجا عن الحجرة، بل يكون بمحاذاة هذه الايه الحجرة. لكن على كل حال لم يتغير الحكم، لم يتغير الحكم، هذا أيضا لم يجعله داخل المسجد، إنما المسجد يحيط به، المسجد يحيط به ولا جعله داخل المسجد، لا جعله داخل المسجد، بل المسجد يحيط به. وأما دفنه صلى الله عليه وسلم فليس في المسجد قط، ليس في المسجد قط، بل في حجرة عائشة. إذن النبي وصاحبه سيبعثان إن شاء الله من حجرة عائشة، ما لنا علاقة بالمسجد، لفظة المسجد لا تقترن، ما أقرنها بالمسجد ثم أعود فأقول من البيت الذي وبقي القبر في البيت مستقلا عن المسجد، خلاص. إذن سيبعث من ماذا؟ من الحجرة، من البيت، لا من وسط المسجد، حتى لو كان هذا في وسط المسجد هذا يكون فعلا محرما، لكن لا يجعل هذا من المسجد، هذا غصب، ما يجعل هذا من المسجد، هذا لم يجعله من المسجد. ولهذا لما جاءوا في أولا يهدمون حجرات زوجات النبي، الحجرات هدموها وأدخلوا حجرة عائشة، لم تهدم من أول ما هدمت الحجرات، حجرة عائشة لم تهدم، بقت كما هي، وإلى يومك هذا بقت كما هي. إذن لا علاقة المسجد بهذا أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس، إلى دار بني مالك، فاستأذن فأذن له فدخل ولم يجلس، بل قال: أين تريد أن أصلي؟ لأنه جاء لغرض فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل أي شيء. وهذا من الحكمة، أنك إذا أردت شيئا،
يعني لو نمثل إخواني وأفتونا في هذا، الآن إحنا عندنا هذا المسجد، في بيت بجوار المسجد من الخلف، صح؟ ملصق المسجد من الخلف، صح؟ طيب لو أننا أخذ البيت الذي بعده وضممناه للمسجد، ضممنا البيت الذي بعده للمسجد وصار ممر بجوار البيت، ممر بجوار البيت هذا للبيت الذي خلف البيت الذي بعدنا وصار الذي صار المسجد، هل يحول هذا البيت الذي وراء المسجد من بيت إلى مسجد ولا يبقى بيتا؟ ليبقى بيت، يبقى بيت. إذن هو بيت وإلى اليوم بيت. أين دفن النبي؟ في حجرة عائشة. وأين قبر النبي الآن؟ في حجرة عائشة. بس هو جواب واحد، ملك دخل بالمسجد مطلقا. أين دفن النبي؟ في بيت عائشة. وأين القبر الآن؟ لا زال في بيت عائشة وسيبقى في بيت عائشة، سيبقى. نعم.
قال رحمه
تعبير لا مش اي نعم، هو مش في الاقصى، الاشكال عندهم في ممر هو مسدود من هذه الجهه. نعم، لكن ده المشكل، صار فيه 4 متر او 3 او 5 ما ادري محظور المساحه الان بالضبط. نعم، هو ده لا اشكال عليه. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين اشتد النهار، يعني حين ارتفعت الشمس، إلى دار بني مالك، فاستأذن فأذن له فدخل ولم يجلس، بل قال: أين تريد أن أصلي؟ لأنه جاء لغرض فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل أي شيء. وهذا من الحكمة، أنك إذا أردت شيئا لا تعرج إلى غيره حتى تنتهي منه، من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه. وكثير من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. وأضرب لهذا مثلا: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب، تقرأ الفهرس لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة، ثم تمر بك مسألة فتقول: أريد أن أطلع على هذه المسألة، ثم تطلع على أخرى ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب.
بل قد تنسى المسألة، يعني كثرة المسائل اللي بترد أمامك في الفهرس، فتشعر أنك محتاج لها أكثر مسألتك، وتنتقل مسألة حتى ربما حتى ربما تنسى هذه المسألة. نعم.
لكن ابدأ أولا بما أردت قبل أي شيء، ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان، وصلوا معه جماعة، وصلوا معه جماعة، لأن هذه جماعة عارضة لا دائمة.
يعني يريد الشيخ أن يقول ماذا؟ أنه في الجماعات العارضة لا بأس أن تصلي جماعة في أثناء النهار في غير الفرائض، ضحى مثلا أو كذا، بشرط أن يكون هذا أمرا عارضا. فلو أنا الآن أنا وأنت قمنا نصلي أن جماعة، لا إشكال، طالما أنه يقع هذا على وجه عارض لا على وجه دائم، وينسب ذلك إلى السنة. نعم، فلا بأس.
قال: ثم لما فرغ من صلاته إذا هو قد أعد له طعاما زهيدا، فسمع أهل الدار هنا ما نسميه عندنا بالحي والحارة،
يعني زهيدا وهي الخزيرة، دقيق قضبة وشحم دهن يعني، ولعل قل زهيدا يعني متواضعا، هذا الذي يجده، هذا الذي وجده. وإلا نعرف كرم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي وجده. نعم. فسمع أهل الدار، الدار هو ما نسميه عندنا بالحي والحار، انتبهوا، الدار في مسماها ليس كالدار اليوم، دارك الآن هو بيتك، الدار عندنا مرادف للبيت الذي تسكنه، لكن الدار عندهم زي الحي، حي أو الحارة. فاجتمع أهل الدار يعني أهل الحي لما سمعوا عن مجيء النبي لعدبان. نعم.
قال: سمع أهل الدار أن رسول صلى الله عليه وسلم عند عتبان بن مالك، فثاب إليه أناس، يعني اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون من قوله ويأخذون
لا شك أن القرب من النبي مغنم مثل القرب من العلماء، هتسمع أن عالما عند أحد الإخوة بجوارك أو كذا، فتأتي تستمع تستفيد فوائد، الإنسان يقتنص الفرص، فرب كلمة تسمعها من العالم فتحول بها حياتك، لأن المسألة ليست بكثرة الكلام، قد تكون هناك كلمة مؤثرة، يشاء الله أن تتغير عندك أمور ومسائل بسبب كلمة، أو يكون الله قد شرح صدرك في هذا الوقت للقبول والتلقي الإنسان تمر على قلبي مرة أحوال، ممكن أن يسمع الشيء كثيرا جدا، لكن سبحان الله بعض المرات الله عز وجل يقضي في قلب العبد ماذا؟ يقضي في قلب العبد استجابة وصفاء، يقبل ما لم يكن يقبله من قبل. فالإنسان يديم التعرض للنفحات دائما، سواء مجلس العلماء، دروس العلم، سماع المواعظ، قراءة في كتب، صحبة الأخيار، ما يدري، كما قال بعض السلف لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اجتمعوا يريدون أن يهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون من قوله ويأخذون من سنته، فاجتمعوا فقالوا: أين فلان؟ قالوا: ذاك منافق، ذاك منافق. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ذلك وقال: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الرجل: والله ورسوله أعلم، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فهو مؤمن ليس منافقا، والمنافق يقولها رياء وسمعة لا تدخل قلبه والعياذ بالله. أما من قالها يبتغي بها وجه الله فإنه مؤمن بها مصدق تدخل قلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكل من قالها يبتغي وجه الله فإن الله يحرمه على النار. لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله فإنه سيقوم بمقتضاها ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من أداء الواجب وترك المحرم. والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم أحل الحلال وحرم الحرام وقام بالفرائض واجتنب النواهي، فإن هذا من أهل الجنة يدخل الجنة ويحرم الله عليه النار. وليس في هذا الحديث دليل على
يعني هذا إذا قلنا إيه على ظاهره لا يدخل أو الله يحرمه على النار تحريما مطلقا، فلا يدخلها إلى أمد فضلا عن أبد. إذا قال يبتغي وجه الله ليه؟ لأنه إذا أخلص حملوا ذلك الإخلاص عليه على عدم المعصية أو عدم الإصرار على المعصية إذا فعله. طيب، وقد تحمل على يبتغي ذلك وجه الله وهو الإخلاص لم يكن منافقا، فإن كان عنده معاصي وشاء الله أن يدخل النار حرمه الله على النار تأبيدا، ليس إلى أمد بل إلى أبد، فالله يحرمه على النار تأبيدا، لأن كل من دخل النار لا شك أن عنده أصل الإخلاص. كل من دخل النار يعني ويخرج منها اللي هو من عصاة الموحدين ما يمكن أن يخرج من النار إلا وعنده أصل الإخلاص. يبقى هو ابتغى وجه الله بلا إله الله لكن لم يكن إخلاصه كاملا فأتى معاصي فدخل فحرم تأبيده في النار. أما إذا عظم الإخلاص منع من الإصرار المعصية وبالتالي يحرم على النار ابتداء. إذن إما أنه يحرم على النار ابتداء وإما أنه يحرم على النار تأبيدا. يحرم على النار ابتداء إذا عظم الإخلاص فلم يبقي له سيئة يصر عليه، أو تأبيدا إذا نقص هذا الإخلاص بحيث أنه مات على معاصي وإن شاء الله عز وجل أن يعذب. واضح يا إخوان؟ إذن الله عز وجل يحرم على النار من قال لا ابتغي ذلك وجه الله. كل من خرج عذب وخرج من النار عنده أصل الإخلاص، ولو عدم أصل الإخلاص لا يخرج منها يكون كافرا، عنده أصل الإخلاص ابتغى بذلك وجه الله لكن لم يكن كاملا فلهذا دخل النار على معاصي أصر عليها وشاء الله عز وجل ذلك. أو تعظم لا إله إلا الله عنده والإخلاص يعظم عنده حتى أنه لم يبقي له معصية يصر عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في هذا الحديث دليل على أن
لأن من الإشكال ما هو هل من دخل النار نقول لم يكن يبتغي بذلك وجه الله بلا إله إلا الله؟ فإن قلت لا يعني ليس عنده إخلاص أصل إخلاص قلنا هذا يكفر ولا يخرج منه. طيب فإن قلت عنده أصل إخلاص نقول إذن عنده أصل يبتغي بذلك وجه الله ومع ذلك دخل النار، فكيف حرمه الله على النار وعنده أصل ابتغاء وجه الله بلا إله إلا الله؟ يبقى إذا نقول إما أنه يحرم على النار ابتداء أو يحرم على النار تأبيدا. نعم.
قال: وليس في هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأننا نعلم علم اليقين مثل الشمس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة، هذا محال. فالذي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله وهو لا يصلي فهو من أكذب الكاذبين. لو كان يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
نعم، وكل التوقيدات بقى، من قال إلى خالصا من قلب، فهل يكون قالها خالصا من قلب وهو ترك الصلاة؟ خالصا من قلب وجاء صدقا من قلب وهنا يبتغي بذلك وجه الله. فلو قال قائل لا إله إلا الله كفت هنا وليس يلزم الصلاة، فمن ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، فنقول محال أن يكون كذلك وهو تارك للصلاة. طيب، لكن الذين يقولون بعدم كفر ترك الصلاة يقولون هي عنده لكن ناقصة، عنده أصلها ولكن ليس عنده الكمال، بدليل هل أنت تنفي لا إله إلا الله يعني ابتغي بذلك وجه الله عمن ترك الصوم، عمن ترك الزكاة، عمن ترك الحج والقدر عليه؟ إذن يكون كافرا. فلو استدل مستدل عليا بهذا نحن نقول آه باللازم هذا، لكن لا نجعل لازم هو العمدة، إنما العمدة عندنا ما هو الدليل الخاص بكفر ترك الصلاة. وبالتالي من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا بالدليل الخاص، هذا بالدليل الخاص. فلو ادعى أنه كان يبتغي بذلك وجه الله، لو ادعى نقول هذا ما نفعك. ليه؟ لأنك أتيت بناقض خاص، أتيت بناقض ماذا؟ أتيت بناقض خاص مع اللازم بقى بعد ذلك. ذلك نقول وهل يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من ضيع الصلاة؟ فإذا عندنا الناقض الخاص في ترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فوائد، منها أن من كان حاله مثل حال عتبان بن مالك فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته.
طيب، هنا فائدة مهمة جدا، وهي فائدة ماذا؟ قول الصحابة، ودي فائدة عظيمة 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 في هذا الحديث. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه، ما أرى مالكا. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ طبعا من الذي يملك أن يخبر بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحد يملك ماذا؟ أن يقول بأن فلانا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصحابة حكموا هنا بماذا يا إخوان؟ بالظاهر. فقالوا لما قال النبي هذا، فقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم إذا كان قد قال ذلك يبتغي بها وجه الله أم لا. أما نحن، انتبه بقى، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. اللي هو ماذا يا إخوان؟ الحكم بالظاهر. أما إخبار النبي يبتغي بذلك وجه الله ده باطن، هذا لا يكون إلا عن طريق وحي. أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلى المنافقين. يعني يا إخوان، يعني ما نرى وجهه إلى المنافقين. طب وإذا كان وجه المنافقين فيكون منه، يبقى هذا لهذا هم حكموا عليه بالإيه؟ بالنفاق. ليه؟ لأنه منهم. فدل هذا على القاعدة العظيمة لأهل السنة، أن إيه؟ ها؟ أن من اتخذ أهل البدع بطانة وكان وجهه لهم أنه يلحق بماذا؟ بهم. فليس من غلو السلف أن يقولوا إن الرجل يلحق بالممشى والمخرج والمدخل والمجلس. من بطانته؟ القدرية قدرية، هذا منهج السلف. قد يقول قائل: لكن النبي أنكر يا شيخ. النبي أنكر، فما الجواب؟ لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فما الجواب؟ أنا سمحت لك تتكلم؟ يعني أنا سمحت لك تتكلم؟ ها؟ لو قلنا بأن هذا رده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رد للحكمة، نقول الجواب اعدل لياتك. فلا نعلم يعني. طب جميل، بس نريد اقوى من كده. ها ها، احسنت احسنت. انكار النبي متعلق بمعين ليس متعلقا بقعدة، فالقعدة مقر. النبي ما قال وماذا لو كان وجهه لهم، يبقى انكار النبي ليس القاعدة. انكار النبي المعين هذا ليس القاعدة. يبقى القاعدة اولا من اين علمها الصحابة الا من النصوص؟ الامر الثاني النبي لم ينكر القاعدة، فدل هذا على ايه؟ على ان القاعدة قاعدة شرعية مقرر من النبي تطبيقها على هذا، مقرر من النبي تطبيقه. لما قال النبي لما قال الرجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فنرى وده، لا نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. علق عليه على هذا الأمر، هو أنه من قال إذا ترى ذلك حرام، ما قال فإن الله قد تجاوز لهذا الرجل عن كذا، أو فإن هذه القاعدة كذا وكذا فأقر. هذا يشبه إيه؟ حديث عامر بن الأكوع لما قتل نفسه خطأ، ماذا قال الصحابة؟ حبط عامر. ماذا قال النبي؟ بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه مجاهد. اثنين، قتل نفسه خطأ، ولم يرد النبي منكرا على قاعدة حبط عامة، فدل هذا عليه على أن من قتل نفسه ولو كان مجاهدا حبط عامة. فانتبهوا لهذه اللفتة المهمة جدا، لأن البعض قد يستدل بهذه الأحاديث على العكس فيقول ألا ترى أن النبي أنكر؟ أنكر على ماذا؟ أنكر على القاعدة، وهو أن من جلس مع أناس وكذا وكذا فيكون وجهه لهم، فكان وجهه لهم وكذا أنه يلحق بهم. لا، النبي ما أنكر هذا، لكن النبي قال في هذا الرجل ألا تراه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا أمر لا يخبر به إلا نبي. يعني ما في عالم الآن يقول لا 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 تخبره، لا تقول عن هذا الشخص ذلك، فإنه يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن ممكن يقول لي بقى يا أخي لا تنكر على هذا، ليه؟ يا أخي جلس ما كان يعرف حاله، هو قال لنا أنا فعلا جلست معه كلمته تغديت عنده، رجل أخ لقياني وقال أنت منين؟ قلت له من مرسى مطروح، قال والله ما أنت ماشي المتغد يا أخي، قل له والله. والرجل سمته، أنا داخلين يا إخواني عرس من يومين، أول واحد دخلت لقيته جالس رجل لحية، يعني أنت ودك تستفتي لو عندك فتوى، سمت سمت وطلع رأس الإخوان في المنطقة. قلت له يعني عجيبة، ده فلد، ده الإخوان معروف الإخوان، يا ما في لحية يا حبات الأرض هذا اللي بتكون طالعة كده، إنما شوف تماما مثل لحية بيضة. بقولك لو عندك فتوى ممكن تستفتي، يعني لو كان جلس وقت الكلمة كنت هفضل مهابه طول الجلسة. فإخواني ما كان يعرف حالة، فتغدى عنده ما كان يعرف حالة، فلا تلحق أخي، الرجل ده أخي على السنة، عارفه على السنة، لي أن أدافع بهذا. وهذا الظاهر أيضا، يبقى هو واحد حكم بظاهر وأنا بدافع بظاهر، لكن ليس لنا أن نقول إنه مخلص، إنه يبتغي بذلك وجه الله، إنه لا يريد نفاقا. دعني من قصده، ولهذا العلماء يقول لك كده، دعنا من قصده، وما علينا بإيه؟ بلفظه، علينا بإيه؟ بلحظه، علينا بإيه؟ بمجلسه، علينا بإيه؟ بممشاه، علينا بإيه؟ بمخرج بمدخله، علينا بإيه؟ بالثناء عليه مع العلم، علينا بإيه؟ بنشر كتبه، علينا إيه؟ باستضافته في المسجد، علينا بإيه؟ بالخطابة عنده، علينا بإيه؟ وهكذا أنت معه في أفراح وأطراح لا تفارقه. هذا الحكم يكفي جدا أن نحكم عليك بأنك مثله، كما جاء في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، الله قال إنكم إذن مثلهم. وقال النبي: مثل الجيش الصالح والجيش السوء كحمل مثل ولا في غير. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وقال النبي: احشر المرء مع من أحب. وقال أحمد بن سلمة على صاحب بدعة فإنه يحبه. وقال الأوزعي: من خضيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال ابن مسعود: المرء بخدنة. كل هذا يا إخواني، إذا كان فقط اللفظة يقولها الرجل في المجلس لما بيتكلم، نتكلم في القرآن وكذا، حتى إذا شرع الرجل في الآثار السنة قال: دعنا من هذا وحدثنا بالذي كنت تحدث. قال: لا يخيل عليكم هذا منه، اللي بيشرق تشرق نفسه هذا ويضيق صدره من هذا الأمر هذا منه، لا أخشى. يقول: وقع في نفس هذا الشيء، يعني كأن من فتيت الأوزعية كان كشافا في هذا الأمر، فلما سنقل صدق أرطاه. فهذا حديث عظيم جليل جدا جدا جدا، يعد من نصوص المسألة، وهي الإلحاق بمن تجالس. طيب يا شيخ، لكن أنا عقيدتي أوضحته وقلت بأنني أحارب الإخوان، وقلت بأنني أحارب الأشعرة، وقلت بأنني كذا، ولي كتاب صنفته في الرد على الأشعرة. طب من بطانتك الأشعرة؟ أنت أشعري يا شيخ، اتق الله، هذا من الظلم أن أصنف كتابا في الرد على الأشعرة ثم تلحقني بالأشاعرة لمجالزتي ومباطنتي وممشاي ومخرجي وهو الأخير. نقول: من الظلم أن ننسبك إلى السنة، بل أنت أقبح من غيرك. اللي صنف كتاب في الأشعرة واتخذهم بطانة أشر من الذي لم يصنف كتابه في الأشعرة. ليه؟ لأن الفتنة به أعظم. ودي بقى المنطقة اللي هيجي لك فيها إيه؟ السلفيون يختلفون فيها. السلف مش هيختلف في سيد قطب، السلف هيختلف في البدافع عن سيد قطب. السلف مش هيختلف في اللي بيكتب كتاب في الرد على الأشعرة، السلف هيختلف في اللي بيأخذهم بطانة بعد كتاب الرد على الأشعرة. ليه؟ صار فيها وجهان يا أخي. بس أصوله سلفية، ويعني لأن دفع سيد قطب يسقط؟ لا يا أخي، ما هو معقول يا أخي، هذا من الظلم يا أخي، هذا من الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني، كل منهج السلف بيقول بالإلحاق، فأنت عندك أن هذا غير كاف. ليه؟ الرجل معروف، أهو يعتقد ما يعتقد القطب؟ لا. أهو يقول ما يقول القطب؟ لا. أليس ينكر ما قاله القطب في كتب؟ بلى. إشكالية، لعله مجتهد صح إذا لم يعلم حال قطب، لكن علم. لعله لم يقم عند النضالات سيد قطب يعني كافية، وأن لا يمكن أن يقال لأمرين. إيه هي؟ شهرة المخالف. كل ضلال عند سيد قطب من البدع المشهور. اثنين، ما يوجد عالم واحد تبنى سيد قطب، يبقى يسقط التأويل. ملك وجه، ها؟ مش واحد مختلف فيه، مش واحد دوله، مش واحد أبد. كله بدع قطب، بدع مشهور. ما فيش بدع أن بيقولك أننا هنقول نصلي على سيدنا محمد في الأذان مثلا، يعني تقول يمكن لعله سمع الطحطاوي ولا سمع النفراوي ولا قرأ لفلان مثلا عند شبهة، ولا حديث المسعود ضعيف مثلا. لا 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 لا، ده كلها بدع كبار، ده وحدة وجود وطعن في صحابة واشتراكية وطعن في أنبياء، يعني كل واحدة مش تسقط سيد قطب، ده تسقط كل سيد على وجه الأرض لو تبنى. يبقى برضه ما فيش. فدي المنطقة اللي قد يختلف فيها الناس. لهذا الذي يصنف كتاب في رضع أشعرة، الذي يصنف كتاب في رضع المبتدع، الذي يصنف كتاب في الرد على الجماعات، الذي يصنف كتاب في الرد على الإخوان، الذي يصنف كتاب في الرد على كذا، أشهر من غيره. ليه؟ لأنه صاحب فتنة، وضع فتنة في الأمة، اختلف الناس فيها فصاروا بين قدر العالم وبين قدر المنهج السلفي اللي هو محبوك، محبوك قاعدة الحق محبوكة، ما فيها شيء، ما فيها شيء، ممشى مخرج مدخل كذا، كلمة سلام خلاص واضحة، قاعدة السلف. ما الذي يشكل عليك؟ قدر العالم. طب قدر العالم إن كان جاهلا احفظ، لا عالم، يبقى إذن هذا ليس بقدر عالم، إنما هذا جهل بمنهج السلف. فإذا الذي يرد على أهل البدع ثم يجالسهم أشر، أقول لك على حاجة، خذ الأثر هذا، هاته، ابن عون ماذا يقول؟ الذي يجالس أهل البدع ها أشد علينا من إيه؟ من أهل البدع. الذي يجالس، شوف يجالس أهل البدع أشد عليه. ليه يا أخواني؟ لأن صاحب البدع الأستاذ إبراهيم واضح، واضح، أنا عندي القرضاوي واضح، عندي سيد قطب واضح، عندي صفر وسماء واضح، المشكلة في من يجلس إليه. طيب السبب بقى لماذا يذكر ابن عون أن من جالس صاحب البدعة أشد علينا من صاحب البدعة؟ إلا واحد، ما هي؟ اللبس، التدليس، صح يا إخواني؟ يبقى إذن لا تجعل مسألة إن فلانا هذا أصوله سلفية وكذا حائلا، ليه؟ ده به ابدأ، به ابدأ، لأن الاقتداء به أكثر من غيره. هتأخر معاون اقرأ.
قال ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة عن عبد الله بن عون رحمه الله تعالى أنه قال الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
لاحظوا يا أخواني الذي يجالس أهل البدع، يبقى رفعت هذا الإشكال، رفع الإشكال ده. طب ها الذي يجالس أهل البدع أشر علينا من هذا ليه؟ ها طب لو كنت أصوله سلفية، رجل سلفي يقوح ويجالسهم، نعم، هل هذا يكون رافعا للحكم؟ أبدا ليس برافع للحكم، هذا الذي يقع به التلبيس والتدليس، صح يا إخواني؟ يبقى الذي يجالسهم كذا. ولهذا كان السلف يشتدون في هذا الباب، يشتدون، تعالى يا عدو الله تصلي على بشر من ريش وانت تعلم ما فيه؟ قال لا تعجلوا علي، ذهب يصلي بس على بشر، وهو أصول سلفية ولا خلفية، ده إمام من أئمة السنة، بلغه من يصلي على جنب بشر. يا عدو الله تعالى، تعالى يا عدو الله، ها تصلي على بشر وانت تعلم ما فيه؟ قال لا تعجلوا علي، فوالله ما رجوت في جنازته من خير، ما رجوت في جنازة بشر. ثم ذكر ما فعله عند بشر، ده اللي شفع له، كيف لو دفع بشر؟ كيف لو دافع عن بشر؟ واضح يا اخواني؟ طبعا سيد قطب بشر وجاه وذو الخيصرة ورافضي وعقلاني واشتراكي وكل شيء فيه، كل شيء فيه، اوعى تقول لا لا ده تجني، ده لو جلس الاشتراكية مصنف فيها لكف، ده لو جلس الروافض مشطعن في معاوية أبو سفيان وبني أمية قاطبة للاحق، فلا يشكل عليك هذا، لا يشكل عليك هذا، بارك الله فيك. ولهذا احنا بنقول الأصول، ومن حفظ الأصول حاز الوصول، فلا نعتذر عن الأصول من أجل تقول أصول سلفية. السلف ما رعوا هذا، هو سفيان كان سأل عن ربيع أصول سلفية ولا لا؟ هو الأئمة قال له فلان لما صليت على بشر أنت أصولك غير سلفية؟ إيه كلمة أصول سلفية؟ وهل من الأصول السلفية، هل من الأصول السلفية الثناء على البدع؟ هل من الأصول السلفية الدفاع عن البدع؟ إيه أصول سلفية هذه يعني؟ واضح إخواني؟ فهذا ملحظ في غاية النفاسة في حديث عدبان بن مالك. شاء الله أن يكون العجيب يعني سبحان الله. شوف وفق الله عدبان أن يقول هذا. والله إن هذه مع إن النص ممكن أن تقول أبرز فائدة فيه، أبرز فائدة فيه جواز التخلف عن جماعة العذر، ده أبرز فائدة. ما أدري فؤاد الشيخ ذكرها يمكن تكون أول فائدة أهو، أن من كانت حاله مثل حال عدبان مالك فإنه معذور بترك الجماعة، دي أبرز فائدة. يعني الحديث ده فيه نص في هذا الأمر، فنقدر نقول دي أبرز فائدة من الأحكام. أبرز فائدة بقى في المنهج هو هذا الأمر. قد وفق الله هذا الرجل أن يسأل عن هذا، فقالوا فقال الرجل ما فعل مالك؟ لا أراه. هو مالك فين؟ لأن الناس جاء الحي أهل الحي جم، فين مالك؟ فين مالك؟ ما نراه. فقال ذاك منافق، قال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. انتبه في قصة كعب بن مالك، مش في حديث عدبان. لما تخلف لم يذكره النبي حتى إذا كان ونزله، فسأل أين كعب؟ فقال رجل شبع، فقال رجل يا رسول الله لعله شغله النظر في عطفيه، كان ينتقص إنه انشغل بدنياه يعني. أه ماذا قال النبي؟ فإنه يحب الله ورسوله. ماذا قال النبي؟ ما قال النبي، قال الصحابة، الصحابة هم الذين ردوا. ماذا قالوا؟ قال الصحابي قال يا رسول الله ها والله ما نعلم عنه إلا خيرا. لكن هنا ماذا قال الصحابة؟ ما قال أحد لا يا أخي ما نعلم عنه إلا خير، ما نعلم عنه إلا خير. إذن الرجل اللي قال هذا أخطأ في هذا الأمر لما نسب إلى كعب بن مالك لعله شغله النظر فيه. وده رجل من كعب بن مالك؟ كعب بن مالك قبل تبوك بإيه؟ كعب بن مالك قبل بدر. كعب بن مالك يستهل حديث بقوله كنت أحد النقباء ليت بيعة العقبة، وكانت في نفسي إيه؟ أوقع من بدر، غير أن بدر كانت أشهر في الناس منه أو أذكر في الناس. يبقى هنا رد حكمه، لكن هنا الصحابة لم يردوا حكمه كأنه هذا مقرر عندهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله يبتغي بذلك وجهه، فأقر النبي الحكم. فدل هذا على أن السلف لا يعتقدون ثم يستدلون، وإنما يستدلون ثم يعتقدون. فمسألة إلحاق الرجل بمن يجالسه، بمن يماشيه، بمن ينزل عليه، بمن يثنى عليه، ما بقى أولى، ده أعلى شيء، أعلى شيء أن تتبنى مبتدع أن تثنى عليه. إذا كان المجالسة فقط بتلحق، والمجالسة ما فيها نسبة قول باللازم الواضح، إنما بدفاع عن المبتدع الإلحاق بإيه؟ بالقول الواضح، مش باللازم الواضح، ده بالقول الواضح. إنما بطانة تأكل تشارب تروح تيجي، ها ألفته ألفة ألفة، من خفت عليهم بلاده لم تغفل عنها، ألفته ألفته الألفة. إنما الدفاع ما عادش ألفة، تحول من إيه إلى ماذا؟ إلى تبني. وبالتالي كل من تبنى مبتدعا نسبت إليه بدعته. ليه؟ لأنه بيدافع عن بدعه، بيقول هذا لم يقصد، بيقول هذا أسلوب كذا، بيقول هذا كذا، بيقول هذا كذا، بيقول هذا كذا. ألا يعني سيد قطب ما يقول بخلق القرآن ده إنما التمدد في عبار، ده سيد قطب متعامل في الصحابة ده إنما كذا، ده كتبه كتب ابن حجر والنووي، ده كتبه يجب طباعتها، ده كتبه ما وجدت فيها إلا خيرا كثيرا. يا الله ولقد قرأتها فما وجدت فيها إلا خيرا يؤخذ. يبقى أنت تماما ممن يقول هذا، وعند الله تجتمع الخصوم
وعند الله يميز بين خلقه، أما عند عباد الله ما الذي يبقى؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن مثل هذا تجب عقوبته، الذي يدافع عن البدع تجب عقوبته، ويتعلل ويقول هذا يقصد بكذا وهذا يقصد بكذا. أتناقض شيخ الإسلام في هذا التحذير ممن يدافع عن البدع ويبرر ويقول هذا ما قصد بكتابه إلى كذا وهذا قصد كذا إلى آخره. يبقى هذا نص واضح يا أخواني بارك الله فيكم في المسألة، أن قاعدة الإلحاق عند السلف قاعدة مهمة. أقول لكم على شيء، هذه القاعدة أشد على أهل البدع من التحذير من أهل البدع. ليه بقى؟ دي قاعدة بتنسفهم نسفا، بتنسف أهل البدع ومين؟ ومن يحوم حول البدع، ومين؟ ومن يباط ومين؟ فالحمد لله تصفي السلفيين من كل دخيل. إنما تأتي هذا بوجه، تروح هذا بوجه، تحارب الإخوان من وجه، وإنت تصنع سيقود من وجه. مثلا أحد إخوانكم، والله عشان تعرفوا سبحان الله كثرة الكلام، أحد إخوانكم في السعودية، تمام؟ فدخل عليه واحد في صيدلية، هو الأخ دخل عليه واحد، السلام عليكم، ما شاء الله، طبعا شيخ، شيخ دخل شيخ يعني، ما شاء الله لحية وكذا، ما شاء الله إيه الأخ منين؟ الأخ رخري صراحة، هو رايح جديد ولسه طازة متحمس شوي، أنا من مصر من كفر الشيخ، من عند الشيخ هشام البيلي. ده رايح يرمي نفسه جدا على طول. أنا طبعا مش مؤيد الأخ، لو الأخ بيسمعني مش مؤيدك في دي، ما أؤيده صراحة. طيب المهم هو اللي حصل، فقال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال له بتسمعوا يعني؟ قال له والله بشوف بعض مقاطع كده. فقال له يا أخي أنا نصحت الإخوة اللي يجهون المدينة وكذا، دائما أنصحهم بالتعلم ويلزم العلماء وأخذ العلم عن العلماء. ده مدرس في الجامعة الإسلامية ومدرس في كلية الحرم، اثنين الأخ ده الشيخ ده اللي بيتكلم، ودايما أنصحهم بأنه يعني تعلموا كذا، ولا تنشغلوا بأعراض العلماء ولا بالكلام في العلماء ولا ولا. فالأخ تكلم معاه، لكن طيب بس الردود عن المخالف يعني ده من صيانة للدين وكذا 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 وكذا، لم يسكت. يعني مثلا أنا الآن مثلا سأست مثلا على سيرة قطب مثلا أو 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 كذا، يقول أقسم بالله ما يزيد على لا تنشغل بهذا لا تنشغل بهذا. طيب سيرة قطب يعني أنت ماذا تقول سيرة قطب والذي يفعل؟ قال يا أخي لا تنشغل بهذا، أنا أنصحك تعلم وترك هذا الأمر وترك هذا الأمر وواخي. والأخ يجيب يمين شمال يمين شمال شمال، هو مصر على هذا الأمر. ثم بدأ بقى مع ضغط الأخ، يا أخي لعلي سيد قطب يعني ما كان يعلم هذا، يمكن لو أنه يعني أحد بيّن له، يمكن سيد قطب كذا يمكن سيد قطب كذا، وصار يدافع تبريرا لسيد قطب. يبقى المسألة عنده يا أخوان مسألة حساسية من الأمر، فلا يقلق مضاجع أهل البدع إلا رضع المخالف. أضف إليها قاعدة الإلحاق، هذه قاعدة الإلحاق دي خطيرة جدا خطيرة جدا. الإلحاق ده ملحق التحذير من المبتدع، وهو إيه؟ التحذير ممن يجانس المبتدع، كما قال ابن عون هذا أشد علينا من المبتدع. ليه؟ يعني ما يكون احمد دلوقتي حشاه، يعني احمد الان لو مبتدع عندي ضل سيد قطب ما بيكلفنيش مشقه في نصح الامه فيه، المشكله يتكلف مين مشقه؟ احمد اللي احنا عارفين ان هو مثلا سلفي هيجالس سيد قطب، ده اشد عليه. ليه؟ لان الافتتان به من عموم الناس أقوى، لأنهم سيستدلون به. لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل فقتل، هو ده المشكلة. المشكلة ليس في أن مسلم يسار لم يقتل، المشكلة أن مسلم يسار قتل به. لهذا بكى بكاء شديدا لما نصحه أبو قلبة بهذا. طب الأمر الذي بعد ذلك أنه سيقع فتنة بينه وبين أحمد، يا أحمد لا تجالس، لا بس انا ما فيها، وانا يا احمد انت مبتدع، انت مبتدع تبدع السلفيين وانا وحصلت اشكاليه وانفجرت المساله. يبقى هذا الفعل احدث الايه؟ احدث فتنه. ثم أحمد إذا اختلف معي بعض الناس أيقول الشيخ مبالغ شوي، وصراحة الأخ أحمد يعني ما الشيخ شدع شوي. طيب وبعض الناس يقول لا لا الشيخ صراحة صح، الشيخ هذا منهجه صح هو أفضل. يبقى وقعت الفتنة أن هذا الذي يجالس أهل البدعة أشد. يا أخواني بمعنى أصح مثل ما تقول أنت، يعني إيه، امرأة بغي فتح بيت دعارة وكذا، وامرأة بقى منتقبة راح تحفظها القرآن دي، تمام، دي المشكلة في ديت، هذه المشكلة فيها، مشكلة الفتن تقع بمثل هذا. من هنا لما تنظر إلى اكتمال القاعدتين عند السلف، القاعدة الأولى الرد على المبتدع، والقاعدة الثانية الرد على مجالس المبتدع، هذه بهذا يظهر لك السنة على حقيقتها. وهذا الذي اشتد فيه السلف ولم يسمحوا أبدا في هذا الباب، لم يسمحوا بأن يخترق المنهج من خلال إيه؟ من خلال هؤلاء. واحد كنت أظن فيه بتالي معرفوش أصلا، بس لو كان حاجة كده قلت ده خير، قدرا قدامي أمس هو عامل رد على الددو، فبيقول بغض النظر الددو عالم فاضل وإنسان فاضل وكلامين ده، بغض النظر عن أمور مختلف، وقلت بس خلاص خلاص اتعرف من كلمة، مع أنه بقاله كم مقطع مش عارف أنا أروح له منين وأجيله منين، تمام كلمة طلعت اهو هو بيرد على الفيديو عجبه إيه عالم فاضل عالم كذا كذا كذا، ولكن نختلف معه. عرفت. واحد برضو من أهل غزة له برضو بعض الردود جيدة وكذا، أجيب مقطع أجيب تاني أجيب تالت، أنا عايز أعرف فين أموره، لغاية ما لقيت له مقطع في الرد على من يرد على توحيد الحاكمية والتقسيم الرباعي والتقسيم كذا، ودي ما فيها شيء، ويكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. لكن حتى الأصل يقول لك هات لي من السلف من رد توحيد الحاكمية ده، المسألة كلها إن الحكم لله فإشكالية عندكم، وهكذا. ولهذا احنا بنقول سبحان الله الانسان لا يتعجل في حكم على الاشخاص. فمما قطع به السلف ولا خلاف بينهم، هل المساله ديت الالحاق بالالفه والالحاق بالممشى والالحاق بالتبني والالحاق بالثناء مساله خلافيه عند السلف؟ سؤال يا اخواني، هل هذه مساله خلافيه عند السلف؟ ابدا. الجواب لا، ده مجمع عليه، مثل ايه؟ مثل الاجماع على التحذير من المبتدع، الاجماع على التحذير من مجالس المبتدع، لكن وضعوا شرط قاله أحمد، أو تعلمه فإن رجع وإلا فالحقوا به. بس هذا الذي يشفع، هذا الذي يشفع. فأرجو يا أخواني بارك الله فيكم أن مثل هذه الأشياء، ليه التحذير من المبتدع أصلا تجدون فيه كلام كثيرا كثيرا وبعض الناس لا يستسيغه، كيف بقى لو انتقلنا إلى التحذير من مجالس المبتدع والمثنى على المبتدع؟ بيكون فيها الأمر إيه يعني، ما يقوى على هذه القاعدة إلا الخلص. إذا كان مسألة أصل التحذير من المخالف، البعض بيقول لك ما أنا لا أسمي البعض، يعني إحنا لسه واقفين عنده كمان اللي يجلس كمان بس ما يصلح. أحد الناس في المدينة من مشاهير المنفقين، وكثير من الناس بينزل عليه، وممكن في إخوة كان بيشتبع أمر ينزل عليه أكل وشرب، واللي عايز يروح يعمل عمرة، واللي عايز يعني صراحة في هذا الباب يعتبر أشهر واحد. تمام. طيب كيف تعرف هذا؟ كيف تعرفه؟ انظر هو عنده مسجد بيجي بقى يحاضر فيه، انظر الذي يأتي ويحاضر عنده. نعم، الحزبيون يأتون، والمشكل أن بعض من ينتسب للسنة كان يدرس عنده، ولهذا اتصل علي أحد الإخوة قال أنا أحفظ هذا المسجد، فوجدت أن بيجيبه يعني كان لسه أبو بكر حنبلي فيهم عنده مش عارف إيه، وفلان بيجي والعدوي فهل أحفظ في المسجد عنده؟ يتبعه. قلت لا تحفظ ولا تجلس عندهم ولا تكثر سواد هؤلاء. يبقى طب احنا الرجل ده ما جلسناش مثلا نسأله عن عقيدته، لكن نسأله عن بطانته، نسأله عن صحبته. هشام البيلة مش هيجيب أبو بكر الحنبلي يدرس هنا، هشام البيلة مش هيجيب محمد حسان يدرس هنا. بعض الناس قال وأظهر خيرا بعد ما كان له بعض المواقف يعني أظهر خيرا وقال كذا وكذا وجاءني أمام الناس يسلم عليه هنا تمام؟ ما في درس. فأنا اختبرت اختبار فوري وقلت إخوة ما شاء الله أخوكم فلان يعني بيعتذر لكم جميعا وإلى آخره وعشان ثبت المسألة ومبقاش فتنة الإخوة. هو هذا لم يأتي من يومه وهذا ناقصا على عقبه. فما يضحك علينا أمثال هؤلاء ما يضحكون علينا ما يضحكون علينا والصادق بيعرف. فمسألة البطانة والممشى والمخرج والمدخل هذه أمور ينبغي أن نعمقها إخوانا. وما علينا من ينكر اللي ينكر لا تبالي به هو أصلا قبل منك الرد على المخالف هو ما قبل أصلا الرد على المخالف حتى يقبل منك الإلحاق. فالله المستعان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو
يجب عقوبة كل من انتسب إليهم المبتدع أو ذب عنهم
أو أثنى عليهم
أو أثنى عليهم
أو عظم كتبهم
أو عظم كتبهم
أو عرف بمسا
كل هذا موجود في بكر أبو زيد أحمد. أثنى حسيت قض عظم عظم فعل كل هذا موجود وأثنى وأمر بطبع كتب سيد قطب وأمر ربيع أن يطبع كتب وقال هذا مثل ابن حجر والنووي إنما أنت فتحت باب شرع الطلاب. نعم.
أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم
أو كره الكلام فيهم. يا الله لقال اتق الله ستوقع بين يدي الله ربيع بين يدي الله سيحاسبك عن هذا أما أنا لا أتحملها إن شاء الله إن شاء الله الورع وأقول هنيئا لك يا ربيع هنيئا لك يا ربيع هذه وأرجو أرجو 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 أن تكون هذه من أجل حسنات الربيع. لقد اقترن ربيع في تحذيره بقطب في ضلاله وصار علما إذا ذكر قطب خرج لنا الربيع. أرجو أن تكون هذه من حسنات الكبار. نعم.
قال أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو.
شوف
أو
من أن هذا الكلام أخذ يعتذر أن الكلام يعني لا يدرى ما هو. طيب يعني هو قد يريد قد يكون قد يقصد تعرفون أن ودي أكثر ناس يتبنونها من ينتسب المنهج السلفي عارفين الايه الأساليب وعارفين لكن الإخوان هيقول كده الإخوان ما بيقولش كده. هو عجبك يبقى إمام شهيد عجبك هو سيد قطب وحسن نصر الله وبشار الأسد هو الإخواني محتاج يستدل على ثناء على سيد قطب. هو كان استدل بثنائه على حسن نصر الله هو كان استدل بثنائه على بشار الأسد الإخوان ما يستدلون لكن مخنث المنهج هذا هو اللي بيستدل. نعم.
أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة
جاهل. شوف وهذه المعاذير التي يقولها إلا جاهل أو منافق لاحظ نفس العبارة اللي استعملها هنا إيه الصحابي فإنه إيه منافق فإنه منافق. نعم.
بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء.
شوف العلة يا إخوان أفسدوا الدين يا إخوان. نعم على هؤلاء على الناس
وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطرق وكالتتار.
الله أكبر الله أكبر.
تعليق على هذا الكلام.
نعم
لو تعليق على هذا الكلام بكر
في ايه على في اي كتاب يعني تعليق عليه في ايه
نقل كلام شيخ الإسلام وعلق عليه
فين كيف يعني فين يعني في رد على الربيع مال فين هذا في كتبه هو اللي كان بيكتب. نعم. قال ايه؟ ها؟
قال فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة، فإن هذا الكلام في غاية من الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية، ولكنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يعتدي على المسلمين، وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هو عليه من الضلال، فاحذروا أبا جهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله.
الشيخ ربيع ذكره في كتاب الحد فصل ظلم، فاحذروا أبا جهل
المبتدع هذا،
المبتدع هذا الذي ماذا؟ الذي يدافع ونافح ويفعل كل هذه الأشياء. هذا الكلام ينطبق جملة ونسبة بحذافيره وحروفه وحدوده عليه مع سيد قطب، فلن نجد مثالا لا نختلف فيه في هذا العصر يا سلبيين للمبتدع أكثر من سيد قطب، أكثر من سيد قطب. ولهذا لا يخالف تبيع سيد قطب إلا مبتدع، أهل السنة جميعا يبدعون. ولا أنت تجلس عايز تصريح يعني يبقى مبتدع الميم والباء والتاء والدال والعين، يعني تريد هذا؟ من بعض الناس يبتلينا بهذا، عايزين كلمة مبتدع المادة نفسها، منحرف لا ما تنفعش، ضال لا ما تكفيش، عايزين كلمة مبتدع، مبتدع ومبتدع ايه؟ مبتدع ليس على وجه التغليظ، مبتدع على الحقيقة كمان، يعني عايزينها كده مبتدع على الحقيقة كمان عايزينها. يعني ما في مثال عندنا اقوى. يعني انت لما تيجي تمثل وانت سريع كده الكلام مثلا حزم البدع مثل، هتلاقي اي سلف يقول مثل سيد قطب والقرضاوي، و يعني هيقف سيد قطب على لسانك اول ما تيجي تمثل للمبتدع في هذا الزمان وفي هذا العصر. والا اذا اختلفت كمان في تبديع سيد قطب، وانا قلت لكم ان هذه المساله ستجر حتى تنتصر، ستجر الى مناقشه مساله تبديع سيد قطب، وان اصلا تبديعه خفي وليس ظاهرة، وان في عذر لمن يدافع عن سيد قطب، هي ليس عند البدع الظاهرة والبدع اللي ممكن نختلف فيها، ستجر هذه المسألة. اليوم من يدافع عن سيد قطب وغدا سيد قطب، وغدا سيد قطب. أي أستاذ إبراهيم صوفي يعني حياة وعقرب. نعم. إذا توفي تعمل إيه؟ أي امشي في جنازة عمك، روح صلى على عمك وامشي في جنازته، ولا تعزي هذا ولا تعرفه، ابن عمك ده ما لا تعرفه، لكن عمك روح عشان خاطر عمك صلى عليه، اعطيله صلي وادعو له ولا تعزي هذا. فإذا مات ابن عمك لا تذهب إليه أبدا. نعم.
توجري.
نعم.
تعليق على.
يعني عينهم. لا حكموا عليه بالظاهر، هم قالوا أما نحن، أما نحن آه نحن. لكن النبي نفى أن يكون منافقا النفاق الأكبر. لا الايه؟ لا بالاعيان بالاسماء هذا عرف حذيفه، لكن عند الصحابه رضوان الله عليهم كان بالاخلاق بالاعمال بكذا بكذا، فلا يفعل ذلك ويجلس مع هؤلاء الى مثله، كما قال مثل عبد الله بن ابي والاخير لك الكتل، الاحكام بتجري، لكنهم كانوا يعلمون هذه لا شك ان هذه اخلاق الموفقين، ولو نشاء لا رايناكم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، لكن لا نسقط أي حكم على واحد من هؤلاء إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أجرى أحكام المنافقين في الظاهر بالنسبة للزواج والطلاق والميراث والأخير، إنما التحذير من هؤلاء والخوف من هؤلاء ومعرفة شر هؤلاء الذين كانوا يوم الخندق والذين كانوا في غزوة أحد ورجعوا وولخين معروفين بالنسبة له. لكن ما يصح أنك تقول هذا منافق تسقط أي أحكام المنافقين إلا بالنص. نعم. ففي فرق بين المعاملة والحكم. معاملة والحكم. نعم. نعم.
قال العلامة التجري رحمه الله تعالى في القول البليغ: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل.
انتبه يا أخوان، انتبه، بارك الله فيكم. رواية أحمد إيه؟ أو تعلم. لأن برضو الشيخ التجري ابتلي مع كتابه الماتع القوي القول البليغ في تعليم جماعة التبليغ، ابتلي أيضا بمن يمدح جماعة التبليغ. موجود من يمدح جماعة التبليغ. الشيخ ماذا قال بقى؟ انتبهوا هذا الأثر.
قال: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي.
لو أنت تأخذ كلام العلماء دون أشخاص أنت الأمر مشكلة في عندك فيه هتفهمه بسرعة. المشكلة لما أنت تأتي بتطبيق كلام العلماء اللي أنت معتقده على شخص أنت لا تعتقد انطباق الكلام عليه، هنا هيشكل عليك أصل الكلام وربما يأتي النقاش في أصل الكلام. نعم.
قال: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل، فمن كان منهم
مثل أبو بكر الجزائري، كلامه واضح معروف. نعم.
فمن كان
تأتي أنت تقول لي أبو الشيخ ابن باز أثنى على أبي بكر الجزائري مثلا أو أثنى على هذا، أنت تعارض الموضع الخاص بالموضع العام. الشيخ أثنى عليه ما بلغه الكلام، مثل أنا وأنت بالأمس لم يبلغنا ثناء أبي بكر الجزائري على التبليغ. أنا وأنت بالأمس ما بلغنا هذا، تابوا اليوم بلغنا. أنا أقول لك إحنا كنا بنتنافس على شريط يأتينا لأبي بكر الإيه الجزائري، كنا بنتنافس واحنا في اول الاستقامه كده في اولى كليه كده على السنه، كنا نتنافس لما ياتيك شريط من ابي بكر الجزائري من السعوديه والرجل له اسلوب معين وكذا، كنا نتنافس في هذا. خد بالك. طيب وقتها بقى تقول له بكر ابو بكر الجزائري مبتدئ، وانت عرفت عنه حاجه؟ عرفت عنه شيء ابدا؟ نعم.
قال رحمه الله: فمن كان،
ولهذا صارت القاعدة عند العلماء انه من علم حج على من لم يعلم. نعم.
قال رحمه الله: فمن كان منهم عالما بان التبليغيين من اهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم فانه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من الهجر والتجنب، ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات، فإن لم يترك.
أيوة، يبقى شوف مسألة العلم والجهل، مسألة العلم والجهل. فالإعذار اللي ممكن يأتي العالم يا أخوان أن يكون جاهلا بحاله، تمام. أما إذا حلم فليس هناك موضع للإعذار. ها قال؟
قال: ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهلات، فإن لم يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به.
تمام. هل بقى باللازم هنا أقول يبقى لازم يغير اعتقاده في كذا؟ يعني سمعني الأصول يسمعها أصول التبليغين؟ لا، مش لازم. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. أما نقول بالإلحاق هذا وان هو يضلل كما يضلل هؤلاء، ما هات واحد يقول يعني هو الان صار اعتقاد التبليغ، يعني انتوا تلحقوا يبقى زي التبليغ اللي عنده التوحيد اخراج اليقين كذا، وده عنده توحيد مصنف فيه كتاب ده معبود حق من الله مثلا. نقول على ما يدافع، على ما يوالي، على ما يعادي، على ما يثني. من الذي روج للتبليغ الى ثناؤه؟ من الذي روج للتبليغ في الخروج معهم إلى ثناؤه؟ بك صار الناس تبليغيين ضلال، بك صار التبليغيون أهل سن. عرفت جريمتك؟ عرفت جريمتك؟ يا ليتها جريمة تقتصر عليك، يا ليتها جريمة. أما تقرأ الآن لو كلام الجزائري كلام شايفين اخواني يعني ماذا صنع الرجل؟ ماذا صنع؟ تبنى بكل قوة، ده قدمهم على العلماء، وان اثرهم في الامة اكبر من اثر العلماء هؤلاء الذين تكلمون فيه. بالله عليك انا معي المقطع ده وانا تبليغي، واجي انزل بلد وسمعهم المقطع ده، النتيجة ايه؟ وهشام البيلي في البلد دي بيحذر، يبقى هشام البيلي ولا ابو بكر الجزائري المفسر عشرات السنين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا ده هو ابو بكر الجزائري. هشام البيلي ده بيشتغل ايه؟ ده تحذروا منه، الراجل ده بيكره العلماء، الراجل ده اصلا همه يسقط العلماء. لا ابو بكر الجزائري، ابو بكر الجزائري ايوه. وكمان في فتاوى للشيخ عبد العزيز والشيخ العثيمين كانوا بيقولوا طلعوا معاهم معلمهم وسلام كمان. لا خلاص ده كده كلام. لا 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 لا، اقول لك على حاجه، ولا عدت احضر هشام البيري ده اصلا، اقول لك على حاجه احضر منه. هشام البيري مخالف العلماء، هشام البيري يتقدم ميلاد العلماء. يعني انت متاكد؟ متاكد ان ابو بكر الجزائري متاكد؟ متاكد. لا خلاص يبقى كده تمام. وتبليغ يجيب تبليغ، يجيب تبليغ، يجيب تبليغ، يجيب تبليغ للتوحيد بقى اللي انت معتقد ومن تدافع للتوحيد عندك الجزائري، للاصول عندك الجزائري، لا لخلاف. يبقى بك صار الناس تبلغيه، بك صار التبلغيون اهل سن. كفاك جرما فان ضررك متعد، لو ضرك على نفسك خلاص. انا النهارده هفتح الظلال وهقرا فيه وانا قريع العين. ليه؟ لان من هو اعلم مني قال قرات الكتب. ده مش حكم جاهل، ده راجل بيقول لك مش ده، بيقول ده انت دفعتني ان اقرا الكتب وانا ارجع فلما قراتها، شوف عبارات كده ادبيه جميله كده، شوف فلما قراتها وجدت خيرا، ده كده عبارات جميله قوي، عبارات تخلي الواحد ما لم يكن هشام البيلي ده، ما لم يكن جميل هيقرا سيره القطب على طول. وبك صرت قطبي، وبك عظمت إنكار على بني أمية هؤلاء القوم المجرمين، وبك حذرت من ربيع المعتدى على العلماء. شوفوا انتبهوا يا اخوان، انتبهوا. بك صرت قطبية، بك حربت المدخليين، بك أثنيت على العلماء الأسرع سوى القطب. ايوه كده صح. يبقى اللي قالوا فعلا حسان صح، اللي قالوا الحويني صح فعلا، واحنا كنا نفكر لا 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 لا. سبحان الحمد لله الذي بصرنا بالحق قبل ان اموت، الحمد لله عالم سبحان الله لحرير. ما تعرفش كمان ده كمان ده عبد الله بن جبريل كمان، والله العظيم. لا ده عبد الله بن جبريل ده كان امام والله، يعني معقول له ده له ثناء ودفاع؟ ده رد ده مسك نجمي يعني عمل فيه، شفت ابن بكر وزاد عمل فيه ربيع زيه بالظبط، اخوه ابن جبريل، ابن جبريل ده أدب النجمي، أدبه تأديبا، قال اتق الله هؤلاء علماء الأمة. بس اللي زاد فيه ابن جبريل اللي جاب سيد قطب، جاب حسن البنا معاه تمام، كمان دخلهم اتنين مع بعض. طب ماذا بعد هؤلاء؟ لا 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 ما شاء الله، يعني كده الحمد لله. يبقى المشايخ دول على الحق فعلا فعلا، المداخل دول ينبغي ان نحذر منهم. ربيع بن هادي وجماعته يا اخي سبحان الله، سبحان الله يا اخي، الناس ديت عجيب، يعني الناس دي اسقطوا العلماء، اسقطوا العلماء. لكن جزا الله خيرا سيد الذي مات على هذه القضيه، عاش لهذه القضيه العظيمه المباركه ومات عليها، كانت قضيته جزاه الله خير، يحسبه من الشهداء في سبيل الله خارجي من الشهداء، قضيه عظيمه جدا. والحاكميه اللي هي الحمد لله القضيه اللي عاشها له. يبقى إذا مررنا كمان حسان وحوين وكل هؤلاء الذين لهم ثناء عالمين ومحمد إسماعيل، فعلا 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 الجماعة دي جماعة منحرفة وجماعة غالية. صار الناس تبليغيين عن طريق الجزائري، صار الناس قطبيين عن طريق بكر بن زيد وعبد الرحمن ابن جبريل، عبد الله بن جبريل تمام. هذا أمر عظيم، أمر خطير. سأقرأ هذه الكتب، سأقرأ هذه الكتب. أنت ما حضرتني، أنت غاية اللي عندي سيد قطب حاجة واحدة بس، تمدد في كذا وتوسع في كذا، توسع عبارة تمدد أسلوب. بكر أبو زيد قال سيد قطب عنده بدعة واحدة بس ما قامت حجة عليه، لم نقرأ لبكر أبو زيد تبديعة ولا تضليلة في شيء واحد بس سوى تمدد وتوسع. على طول أنا مباشرة سوف أصنع ماذا؟ الواد محمد ده هيسمع هشام ولا يسمع بكر أبو زيد؟ عبد العزيز ده هيثق في هشام ولا هيثق في عبد الله بن جبريل؟ واخد بالك؟ اذا كان الامه فترت بحسان مش ابن جبريل، حسان ضد هشام، فترت الامه بحسان لان حسان اشهر، حسان اكثر. اذا كان حسان سبب فتنه يبقى دول هؤلاء ماذا؟ اوقع واوقع. فالمساله يا اخواني خطيره جدا، مسألة مش مسألة شخص، مسألة منهج، مسألة تقعيد عظيم جدا سلفي ينبغي أن تقلم أظفار كل هؤلاء. وعند الله كما قال بعض السلف إننا لنتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة. وشوف الكلمة، أنا تعرف اليوم أنا ما انتبهت لفظة إلا اليوم، اللفظة دي جميلة جدا، اللفظة دي بتجع على المسألة محبوكة قد حب، اللي هي بقى ايه؟ فقال الله ورسوله أعلم. لما قال النبي، شوف شوف جوابه عن النبي يا اخواني، النبي يقول له يا احمد، بيقول ايه؟ لا تقل ذلك، الا تراه قال لا اله الا الله يبتغي ذلك وجه الله؟ لو انت مكان الصحابي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لكن الله انطق بما. شوف يا اخواني حوار مع النبي، فقال الله ورسوله أعلم بمسألة يبتغي بذلك وجه الله. أما نحن فوالله ما نرى ود ولا حديث إلا لأهل المنوى. يا الله يا للروعة يا للروعة، يعني ذاك يبتغي بذلك، هذا بين الله ورسوله أعلم. أما نحن دي التي نريدها، أما يبتغي لم يعد له وجود بعد موت النبي، الله أعلم. أما نحن، ولهذا لا تحكم على آخرة سيدقود بنفسه، الله أعلم الله أعلم. لو أنت تتكلم في قاعة الإعذار قد تقول الإعذار أقرب لسيد بمن يدافع عنه. ليه؟ ما شم رائحة سلفية. سيد لم يتربع على الأصول ثم خرج عنها، سيد لم يبشر قلبه بشاشة السلفية وثني الركب عند العلماء. لو أنا هأعذر، لو قاعدة، ما طبعا لا أعذر، لكن أقول قاعدة الإعذار يا طلبة العلم أقرب إلى سيد أم إلى الذي يدعو عنها؟ يا إخواني قاعدة الإعذار أقرب إلى التبليغ ولا أقرب إلى أبي بكر الجزائري؟ إخواني إيه قاعدة الإعذار أقرب فين؟ معروف إن قاعدة الإعذار بتكون أقرب للأجهل، الجاهل تبقى قاعدة الإعذار أقرب إليه منين؟ ولهذا شوف سيد قطب بنفسه ماذا قال محمود شاكر؟ قال أنا ما أطعم أصحابه، إنما أبرئ الإسلام من أفعال كذا. يعني الراجل عايز له تقعد وترابيح سلفية وكتب، إنما أنت مصنف كتب في سلفية، أنت مصنف كتب في رضع مخالف، أنت مصنف كتب في هجر أهل البدع، مش في التحذير من مخالف. تحذير مخالف واحد، اثنين هجر المبتدع، هجر مخالف، ثلاثة حكم الانتماء إلى الجماعات. كان كتاب يدرس، كان كتاب مرجع اللي رد عليه مدرسة اسكندرية، ردوا عليه مدرسة اسكندرية لأنهم يرون أن الحزبية والتعددية هذه ماذا؟ هذه ظاهرة صحية. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن الافتتان، ولهذا الحي لا تؤمن عليه فتنة، لكن أنا ما أقف أمام أصول المنهج السلفي من أجل ماذا؟ الخلل في التطبيق على أحد الأفراد، لا أبدا، إنما الذي وضع المنهج هو الذي وضع التطبيق، والذي وضع المنهج وضع التطبيق لم يفرق بين أحد إلا بمقتضيه أو تعلمه. نعم.
قال في نهاية خطابه، قال هذه سمات ست تمتع بها هذا الكتاب، فآل غير ممتع هذا ما بدا إلي حسب رغبتكم، وأعتذر عن تأخر الجواب لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا الرجل وإن تداولها الناس، لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعة.
هول ما ذكرت دفاعا بدع سيد قطب كله، هذا من باب التهويل لا من باب الحقيق، بدع قطب من باب التهويل لا من باب الحقيق، هول. وفي موضع آخر استفزني. طيب ثم قال،
قال لكن هول ما ذكرتم دفعني.
طيب إلى انت في سلفي عنده هول؟ هذا ربيع كان عنده هول؟ لا 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 صراحة لا لا أبدا. احنا يا شيخ مش مختلفين في سيد ولا الهول أبدا. معا
دفعني.
طب انت ادركت الكلام ده منين؟ يعني سيد يستحق هذا، درقته منين؟ وكيف تدركه أنت ولا يدركه من في قدر هذا الرجل؟ ما شاء الله عندك علم أكثر ولا إيه؟ نعم.
دفعني إلى قراءات متعددة في عامة كتبه،
فوجدت قراءات متعددة في عامة كتب. نعم.
فوجدت في كتبه خيرا كثيرا وإيمانا مشرفا
مشرقة
وإيمانا مشرقة، هي مكتوبة مشرفة
مشرفا.
نعم.
طيب.
وإيمانا مشرفا وحقا أبلجا وتشريحا فاضحا لمخططات العداء للإسلام على عثرات في سياقاته.
خلي بالك بقى، شوف الثناء اخواني، هو في عذر واحد بدلي والله لسه الآن، ان يكون في سيد اخر سيد قطب وكنت شابه اسماء اللي هو فيه كتب دي اللي فيها ايه خيرا، اعد خيرا،
قال فيها خيرا كثيرا،
خير كثير. اخواني نحن نريد الخير القليل، مش عايزين الخير الكثير، عايزين الخير القليل. وإيمانا
مشرفا
مشرفا مشرقا، أي حاجة كلها واحد تمام، نريد هذا الإيمان فيه محلاته. ثلاثة،
وحقا أبلجا،
حقا أبلج، نريد الحق في كتب سيد قطب الأبلج. وأبلج يعني إيه؟
ظاهر،
يعني يستوفي معرفة إيه؟
العالم والجاهل،
العالم وغير العالم. أبلج يا أخواني، الشمس الآن تحتاج إيه؟ واحد نظره ستة على ستة، أربعة، وردا على مخططات، ها؟
وتشريحا فاضحا
لا لاحظ، مش وردا، ده أنا غلطان، لاحظ تشريحا. ألا الكلام ده احنا ما الحس بيعلو قوي 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 بنحطه لابن تيمية، لما صراحة يعني احنا بنقول مثلا ربيع شرح، لا ابن تيمية انت عارف كلمة تشريح دي تيجي من انت؟ انت عارف كلمة تشريح دي تيجي ايه؟ بتيجي في متخصصين، دي بتحطها للمتخصص الناقد البصير العالم النحرير السلفي بلا تبديل ولا تغيير. تشريح، ده انت عاشق، انت عاشق عاشق. خيرا كثيرا، ايمانا، هات كده راجعوا كده نفس العباره، مشرفا مشرفا، يشرفني انا، انا ايمان سيد قطب يشرفني انا. ثلاثة، حقا أبلج، أربعة، تشريحا للمخططات ولا إمعانا في تطبيق المخططات. ما نشوفك يا شاكر الجماعة دي مين اللي أنشأها ومين اللي كان وراها ومين اللي كان بيمدها ومين اللي اداها الإعانة، ها؟ علاقة دول بالإنجليزي إيه؟ علاقة دول أنا عايز أفهم التشريح لإيه؟ التشريح لمخططات الحكام ولا التشريح لإيه؟ عايز أفهم. خيرا كثيرا، إيمانا مشرفا، حقا أبلج، تشريح المخططات. بالله عليكم أيقولها أمين؟ ده بعد إيه؟ بعد وجدت كتابك سقط لستة أمور. إيه ده؟ ربيع كتبه سقطت لستة أمور، لا أمانة علمية ولا أسلوب علمي ولا أي حاجة خالص. تعال بقى لسيد، كتب ربيع سقطت بستة أمور وكتب قطب ارتفعت بأربعة أمور. لم ترتفع كتبه بل وكاتبه، لم ترتفع حروفه بل وراقمها. وشوف الأبعاد، واحد الكتب فيها الخير، اثنين الإيمان، الكتب الإيمان، الحق التشريح. أفي بكر شك أيها السلفي؟ أنت عايز إيه بعد كده؟ أنت ماذا تريد بعدها؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ بالله عليك أنت تعتقد، أقول لك الحاجة يا سلفي، سيد عنده في الأربعة العشر، أنا عايز أفهم ياسر، سيد عنده من الأربعة العشر، طب نصف العشر؟ طب ربع العشر؟ ولا الخمس؟ عايزين نشوف له اي انصاب يا اخوان، احنا عندنا انصاب، يا نصف يا الخمس يا العشر يا النصف يا الربع. طب نعطيه من الاوصاف الاربعه ديت، العشر لا، طب النصف لا، طب الربع لا امال ايه؟ امال ايه اخوان؟ طب هذا يخيل علي انا رجل طويلب، لكن ما يخيل على عالم رد على المبتدع، رد على الكوثري. هو ايه الفرق بينه وبين الكوثري؟ رد على ابو غدة، هو ايه الفرق بينه وبين غد؟ فحينما اكون مبتدئا واقرأ سيدا من نظارة بكر الرباعية هذه، ده احنا لسه ما كملناش، يمكن ما استعجلت شوي من الرباعية ديت، يبقى هنظر ايه بقى رحمك. اول حاجة صراحة، اول حاجة في واحد طلع انا سمعته من 5 سنين كده، كان عامل كتاب زمان ايام الثورة وجم الاخوة وزعوه هنا في الثورة، رضع صورته مشايخ الثورة، من 5 سنين سمعته له مقطع، الظاهر كان بعد صلاة الفجر كده، هم مش عارف بيختاروا الفجر ده مع الشقشقة مع الزقزقة مع، واخد بالك، بيبقى وقت صفاء الظاهر كده، وان الرجل صراحة وجد ان هو جنى على سيد حسان وحويني وهؤلاء مع الاحتفاظ بالقضية. الخروج خروج ومظاهرات لا تجوز، بس انا الحقيقة تراجعت عن كلامي في الحويني وحسان وكذا. انا اول حاجة فعلا اول واحد هاقبل رأس منهجه الحويني. ليه بقى؟ الحويني مش زي حسان، الحويني بصراحة الصراحة جرح الرجل، شرح سيد قطب، بس الختمة ما تتوافقش مع المقدمة. راجل بيتنطط بقلمه، رجل عنده طوام، رجل عنده سب مقذع صحابه، رجل ما قالهاش قطب، ما قالهاش بكر بزيد ولا حرف من دي، لكن في النهاية رجل مجدع. فأول واحد اعتذر له هؤلاء. احنا فعلا يا اخواني احنا فعلا ظلمنا الناس دي، احنا فعلا ظلمنا علمائنا لما حذروا من سيد قطب وكتبه وحسن البنا وكتبه والاخوان وكتبها من اجل ما قاله بكر وما قاله عبد الله بن جبريل وما قاله ابو بكر الزائري. الا فلنعلنها صراحه، دول علماء عصرهم، علماء، حتى نعتذر للجماعتين ولائمه الجماعتين، أو نقول المنهج ثابت ونمضي، ومن اختار نفسه مقاما فذاك الذي نحكم لنا به دع عليه به، والله يتولى عباده بين يدي عباده. شوف يا أخواني، أتحداكم لو جئتم بإخواني محترق يقول القرضاوي بيقول كتبه تنضح بالتكفير، كتبه تنضح بالتكفير، عارف يعني تنضح؟ شوف بقى البلاغة برضه، شوف بلاغة الإخواني، ما قالش كتبه فيها بعض امور قد يفهم منها التكفير. مش انا اخوان اقول كده يا اخوان، يعني لو انا ود منصف قوي قوي يعني والانصاب بيقطعني هقول ايه؟ ولكن وجدت مواضع، مواضع لسيد قطب فيها تمدد عباره او توسع في الاسلوب قد يفهم منه التكفير. تمام، الكلام ده بتاع السلفيين، ادعاء سلفيه، اللي واحد عمل كتاب الفرق بين ابن ابراهيم وسيد قطب، اللي هو كان مقدم له احمد النقيب لما قال لم يكن لسلفيا سنيا، اقسم بالله الاخواني لا يمكن تطلع من لسانه سلفي سني، هو ما رضاش اصلا، لكن انت عايز دخل يا اخي سيد قطب سلفي سني، والله ما تطلع، والله ما تطلع ابدا. زي وحيد عبد السلام لما كان بيقول جماعه التبليغ جماعه سنيه وفعلنا في مصر على السنه، قال السنه احنا متردية في التعليقات، احنا متردية سنة ايه؟ انت هتنسبنا تقولي سلفية سنية، احنا مطردية. اهو نفس المسألة، بالله عليك ايقبل الاخواني ان يكون سيد سلفيا سنيا؟ لكن احنا عندنا الاعاجب، عندنا شوف العجب العجاب عند الناس اللي من الله عليهم فعرفوا ابن تيمية وعرفوا ابن أحمد وعرفوا ابن القيم وعرفوا الأسلوب، لكن للأسف أخذوا هذه المادة لجمع الدفاع عن أهل البدع والضلال بما يعجز عنه. قرضاوي يقول كتبه تنضح، ما قالش كتبه فيها تنضح. فمقابل شوف الحق الأبلج من السلفي يأتي كلمة مين؟ الإخوان المحترق، قرن كامل إخواني، قرن القرضاوي مات على رأس 100 سنة ما عمر القرضاوي عاش كم سنة؟ ريح نفسك وقول قرن بس وخلاص، مقفول مقفول كده، مربوط كده، قرن واربط قرن، عشان ما تقولش 97 96 95 مواليد سنة كام. المهم القرضاوي قرن وخلاص، قرن. يقول كتبه تنضح بالتكفير، وهذا يقول كتبه. احفظوا الرباعية دي، واحد خير كثير، اثنين اثنين ايمانا مشرفا مشرفا، ثلاثة حق ابلج، اربعة تشريح. شوف كده اكمل تشريح مخططات.
قال فوجدت في كتبه خيرا كثيرا وإيمانا مشرفا وحقا أبلجا وتشريحا فاضحا لمخططات العداء للإسلام.
العداء الإسلام فين الكلام ده؟ موجود فيها مخططات من نصارى يهود كذا، دخل الإسلام مزيج من الشيعية ومزيج من، دخل الإسلام الشرقية، فين المخططات؟ ده الرق اعترض علي وعلى أحكامه، ولم يعد في العالم من السماء يوجد في هذا الآن. ده بنو أمية نسفهم نسفا، فلا تفرح باتساع رقعة الإسلام في بني أمية وكذا، وقد انحصرت رقعة الأخلاق. هو فين التشريح اللي احنا شفناه من سيد قطب الأعداء الإسلام؟ ما تقولنا شيخ بكر فين هو القطب اللي يكون فيه. أنا أقول يمكن أن يعذر ضعف في حالة واحدة بس، ما هي؟ أن يكون هناك سيد زي محمد بن سلام سلام، زي محمد، يعني أي حاجة مما يأتي في كتب الرواة ممن اتحد اسمه واختلف إيه واختلف ضبطه، خلاص، المتفق والمفترق والمتلف والمختلف. يمكن في واحد اسمه سيد قطب الأثري، يمكن. إنما الكلام ده يقال في مين ده؟ ده يقال في ابن عبد الوهاب، وأنا بدافع عنه. ده بيقال في ابن عبد الوهاب ودافع عنه وإن كان عنده حديث ضعيف. ده بيقال في ابن عبد الوهاب وإن كان عنده تصحيح قصة، مثلا زي أدم وحواء في سميه عبد الحارس مثلا، ده يقال في كده. أكمل ثم
قال وتشريحا فاضحا لمخططات العداء للإسلام على عثرات في سياقات.
تعال بقى الأربعة، خلاص ما أربعة بس، ده أربعة بالنسبة للكتب. تعال بقى نأتي في جانب النقد. جانب النقد بقى على إيه؟ على بدع كان جاهلا بها، على ضلالات ربما أدى ذلك أداه إلى ذلك بيئته وعصره، لا على عثرات في الاعتقاد في المنهج، على عثرات في
سياقاته.
اقرأ سياقاته. اثنين
واسترسال بعبارات ليته لم يفه بها.
شوف واسترسال في عبارات ليته لم يفه بها، ليته لم يفه بها.
وكثير منها ينقضها قوله.
خلي بالك واوعى تفكر ان كده هيبقى فيها ضلالة ولا كده انها معيبة عيبة مطلقة، لا ده خلي بالك. وكثير من العبارات بقى اللي هي ايه؟ اول واحد اقرأ سياقات،
عثرات في سياقات،
عثرات في السياقات،
واسترسال بعبارات،
واسترسال في العبارات. في بقى كثير، ها؟
وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان اخر.
وكثير منها ينقضه قول الحق في مكان اخر. هيبقى ايه بقى الانتقاد على سياقات؟ عثرات، ها؟
واسترسال
في عثرات
في سياقاته،
في سياقاته، واسترسالات
بعباراته،
وطلعت قليلة بقى. ليه؟ لأن كثير منها بينقضوا الحق الذي قاله في موضع آخر. يبقى يبقى إيه؟ يبقى سيد قطب عيوبه، عيوبه بياخد 9.5 من 10 في موضوع التعبير. مسكين ناقص نص درجة ما تخلش طب القاهرة بس فقط، لأن موضوع التعبير نقصنا له الطرين، احنا نقصنا له نص درجة متعلقة بعثرات فيه والتمدد فيه والتوسع فيه بس. أين بقى ضلالات سيد قطب؟ أين الكتب التي تنضح في تكفير عدد الإخوان؟ أين هذا؟ أين الديناميت؟ الذي يقوله أيمن الظواهري إنما كانت كتبه ديناميت يحرك هذه التنظيمات الإرهابية، أين هذا؟ لهذا تكون النتيجة الوصية بقى في النهاية، أما نقول نطبع كتبه ما فيش في إشكال، لأن من ذا الذي يسلم منا تمدد وعثرات؟ ولما نوصف كتبه ولما نأمر بأن كتب ربيع بن لا تطبع يبقى فعلا ده حق فينا. ليه؟ لأنه أمام عالم ضخم عنده خير كثير وعنده إيمان مشرف وعنده حق أبلد وعنده رد على المخططات، وكمان قضية الحاكمية راحت. قضية الحاكمية دي اوعى حد يسمع سلفي يقول سيد قطب كان محارب الحاكمية أو تكفير المجتمعات، لأن دي القضية اللي عاش لها. سيد قطب كان عارف معنى لا إله إلا الله لعاش لها. تجي انت يا ربيع يا نجدي يا وهابي عايز تحاكم سيد قطب انه يقول لا معبود حق الا الله؟ هو ده اللي انت عايزها الوهابيه دي؟ لا حاكمه الا الله. الرجل رد على واما موته ده كان موته مشرف، انظر ان اصبعا كتبت كذا وكذا الى اخر ذلك من هذه الامور. لهذا احنا يا اخواني بارك الله فيكم، انا حينما نقول هذا وده سبعا سبب واحنا مش جايين محضرين يعني بهذا هذا الامر، حينما نقول مثل هذه الاشياء ليس المقصد اقسم بالله شخص، فان من الباطل ما يغني حكايته عن اسقاط صاحبه، انما نخشى على من؟ نخشى على منهج يهتز، اما يطلع لك كتاب لم يكن سيد الى ماذا؟ الى سلفيا سنيا، ده مين اللي طلعه؟ سلفي. لما يطلع الاخر يقول احب مع قلبي وان كنت، طب لما يطلع يعني احنا يا جماعه مش لاقيين مثل لنا يعني هنتفق عليه السلفيون مثلا ان احنا مثلا السلفيون بحق ان احنا نسقطه بالاجماع زي سيد قطب، نيجي كمان نختلف فيه؟ يعني مين المثل السالم لنا؟ اذا كان ده سيد قطب بالله عليكم ينفع اقول بقى في تقول لي القرضاوي ولا تقول لي سلمان وصفر ولا تقول لي حسان وحويني ولا تقول لي اين هذا من ذاك؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين نور السهى من نور الضحى؟ ولا ما أدري بيقول هذه هيروح فيه. إذا سلم، إذا كان القوة دي والاختلاف القوي ده من علماء أكابر في سيد، يبقى اقفل أغلق على كل المبتدعة واتكلم، لأن من الذي يسلم معك بعد ذلك؟ ده احنا بنجيبه مثال مجمع عليه، سيد قطب مثال مجمع عليه، مجمع عليه، أنت رأيت عالما يمدح مجمع عليه، فإذا اختلفنا في المجمع عليه هذا ما الذي يبقى لنا؟ ما الذي يبقى لنا؟ مجمع عليه. ثم نقول فواضح جدا 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 مدى تأثير قطب على هؤلاء، مدى تعلق قلوب هؤلاء بهذا، مدى تدني هذه الأصول في التطبيق إلى هذا الحد الذي صرنا إليه. نعم، عايز كلام ابن حجر على الحديث ده، كلام ابن حجر، شوف تعليق ابن حجر على الحديث ده.
أكمل كلامه.
نعم.
قال وكثير منها ينقضها ينقضها قوله الحق في مكان آخر والكمال عزيز، والرجل كان أديبا نقاءة ثم اتجه إلى خدمة الإسلام من خلال القرآن العظيم والسنة المشرفة والسيرة النبوية العطرة، فكان ما كان من مواقف في قضايا عصره وأصر على موقفه في سبيل الله.
شوف يبقى الموقف المتعرف في سبيل الله، كل هذا يعطى هذا الرجل حكمه، لأن العلماء ينتقدون من الذي يمدح سيد قطب؟ من سوءات سيد قطب ما مات عليه سيد قطب، وهذا من مواضعه المشرفة. نعم.
وكشف عن سالفته وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات الاعتذار وقال كلمته الإيمانية المشهورة إن إصبعا أرفعه،
وده بقى سبب الإيمان المشرف. نعم. إن إصبعا
أرفعه للشهادة لن أكتب به كلمة تضارها.
طب هاتنا إسناد هذه، هات إسناد هذه، لا يوجد لها إسناد إلا الإخوان فيما تناقوله، ما يوجد لها إسناد أصلا غير ثبت. ثم اي كلمه بيقول ان اصبعا كتبت حقا وكذا، فين الحق اللي كتبه سيد قطب عشان كذا؟ وهل انت مع سيد قطب في موقفه مع الدوله ولا مع حامد فقي وعبد الرحمن الوكيل خلال راس في موقفه مع الدوله؟ هذا في عصر وهذا في عصر، انت مع من؟ ان كنت مع سيد فطعا في حامد فقي انه لم يقف هذا الموقف. طيب جبت كلام ابن حجر.
وقال شيخنا وذكر من فوائد الحديث وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة.
تمام. قال وأن من عيب،
وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة.
تمام. وأن من عيب بما يظهر
منه
فلا يعد إيه؟
غيبة.
لأن طبعا ده كان في غير محضر الرجل، هذا لا يعد غيبة وعليه يكون علما جرح وتعديل ليس فيه غيبة. طيب. فقال الشيخ وفي هذا الحديث فوائد.
قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث فوائد، منها أن من كان حاله مثل حال عتبان بن مالك فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته، مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور معه فإنه معذور.
طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث الأعمى؟ أن هذا كان أولا ثم نسخ، ولهذا حديث الأعمى ليس عليه العمل عند أهل العلم، أي من جهة إيه؟ من جهة إيه؟ من جهة إلزام الأعمى أن يأتي، لا من جهة الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة. طيب اثنين،
قال ومنها جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل إذا كان إذا قال ستأتينا غدا قال سأتيك، وإن لم يقل إن شاء الله، فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى؟
هذه مسألة بقى مهمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأفعل. طب بقى النقطة دي دقيقة جدا، النبي ما قال إن شاء الله، فالشيخ بيقول فإن قال قائل، ها
فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لشيء عام سواء من فعل الله أو من فعلك. قلنا إن الذي يقول سأتيك غدا له نيتان، النية الأولى أن يقول هذا جازما بالفعل، فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لا، ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادرا على الإتيان إليه أو لا، ولا يدري إذا كان قادرا يحول بينه وبينه مانع أو لا. النية الثانية إذا قال سأفعل يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم دون أن يقصد الفعل، فهذا لا بأس به، لأنه يتكلم عن شيء حاضر، مثل لو قيل لك هل ستسافر مكة؟ قلت نعم سأسافر، تريد أن تخبر عما في قلبك من الجزم، هذا شيء حاضر حاصل. أما إن أردت الفعل أنك ستفعل يعني سيقع منك هذا، فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونا بمشيئة الله.
انتبهتم؟ طب واحد يلخص للمسألة قبل ما أعلق أنا، ها ولا أعلق؟ ما الفرق؟ ذكرنا احنا من قبل، ولي رطف أما إذا إيه؟ سإيه؟ أولي أحمد
إذا كان الفعل وجب تقديم المشيئة
الإيه؟
إذا كان الفعل يعني جزم أنه سيفعل كذا وجب أن يقدم المشيئة، أما إذا كان الإخبار عن ما سيفعله فهذا لا لا يفعل
إخبار. إخبار عن إيه؟ يعني عن إتيانه مثلا وكذا؟ ماشي.
ها.
ها. تمام. يعني أذن عندنا فرق بين جزم بفعل وجزم بنية وإخبار عما في النية. أنا لو أجي لك فأنا أخبر عما في نفسي، أخبر عما في نفسي أنني سيأتي. طيب هذا لا يلزم فيه إن شاء الله، يبقى ما يبقى ماذا؟ يبقى عما في النفس، إخبار عما في النفس، يقول يخبر عما في قلبه. طيب الثاني الجزم بالفعل لأتينك غدا، يلحظ الفعل وليس الإخبار بالنية. فأنا مثلا ما أقول سأتيك ده في نيتي، لكن أنا متيقن إن الفعل ده ممكن يحصل ممكن لا يحصل، فلم ألتفت للفعل، التفت فقط لإيه؟ نيتي. نيتي ده لا يلزم مش يحرم، خلي بالكم. يعني في الاثنين، في الاثنين قول إن شاء الله، ما في مانع تقول إن شاء الله، لكن الذي ورد نهي عن ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، فاعل ذلك غدا، ده الالتفات إلى الفعل إلا أن يشاء الله. وهذا الذي وقع من سليمان عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة في الصحيح لما قال لا أطوفن الليلة، ده الفعل، فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. يبقى عما يكون من نية، إن شاء الله نروح له، إن شاء الله نروح للأخ في عرس إن شاء الله بإذن الله. أقول بقى ما يلزم أقول إن شاء الله، أقول خلاص خلاص يبقى أروح للأخ في عرسه وكذا، ده إيه؟ عم في نفسي ناوي أروح له، ناوي، بس ما قلتش الفعل ما جزمتش به، ممكن يحصل وقتها شيء أو كذا. لكن أقول للأخ، الأخ يقول لي خلاص مثلا، أقول لا لا أتينك غدا، غدا لا أتينك، هنا التفت إلى الفعل، فهنا أقول إن شاء الله. فإن كان الالتفات إلى الفعل قل إن شاء الله. إن كان الالتفات إلى عزم القلب لا يلزم أن قل إن شاء الله. طب التحرير ده تحرير علمي وأكثر الناس لا يفهمونه، وعليه نقول عمليا عمليا علم الناس أن يقول إن شاء الله، سواء كان بالنية أو بالفعل أو كذا. قل للناس إن هتذهب إلى أخي غدا أو كذا وكذا، قل إن شاء الله سأتيك إيه غدا إن شاء الله. ليه؟ لأن إن شاء الله ليست ممنوعة. أنت نطلب التحرير اللي يترتب عليه عمل، لو كانت ممنوعة أنت علقت بنية، لكنها ليست ممنوعة، لكن الإلزام، الإلزام بها. وطبعا الإلزام برضو على وجه التأكيد وليس على وجه الإثمية، فإن من قال من لم يقل إن شاء الله حتى في الجزم الفعلي لا يكون آثما، قد يحرم خيرا، قد يحرم خيرا، مثل ما كان في قصة سليمان لم يؤتى أو لم يرزق إلا بنصف غلام، لكن لا يأثم. أظن يمكن في إجماع على هذا أنه لا يأثم، لا يأثم، ينترك إن شاء الله. لكن نقول تأكيد الفعل، فإن التفت إلى الفعل فقل إن شاء الله. إذا التفت إلى النية، يعني مثلا أنت بتقول لي عرسي هيكون مثلا بعد أسبوعين، هقول لك هجيلك هجيلك أبش هجيلك هجيلك، وعم في نفسي أصلا من نية، لكن لأتينك غدا، لأطوفن كذا، لأفعلن كذا، فهنا نقول إن شاء الله، هنا نقول إن شاء الله. طيب هذه المسألة الأولى في مسألة لزوم المشيئة من عدمها. مسألة أخرى وهي هل المشيئة تسقط إن فات محلها؟ يعني كنت أنا في باب الفعل والجزم ولم أقل إن شاء الله. طيب هل يمكن أن نقولها بعد ذلك؟ بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة تذكرت أن نقولش إن شاء الله، هل ممكن أن نقولها؟ الجواب نعم نقولها، امتثال الأمر وإن لم يترتب عليها حكم. يعني لو أنت بتحلف إن لم يتصل الاستثناء بحلفك فلا عبرة باستثناء بعد بأيام، لكن تكون قد امتثلت بركة الامتثال، كما ورد ابن عباس وغيره أنه ما يسقط، بل إن تذكرت تقول إن شاء الله إن شاء الله، ولعل هذا يفسر به واذكر ربك إذا نسيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي مناديه في الليلة المطيرة أن صلوا في رحالكم، يعني في أماكنكم، وذلك من أجل أن لا يشق على الناس. فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحض ووحل فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن المصل
فأما إن كان ماء بلا مشقة وبلا ضحد ووحل فإنه يعذر الإنسان بترك الجماعة. الناس تختلف، الناس اللي بيتضرر يعذر واللي ما يتضرر لا يعذر. نعم.
قال: ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن المصلي الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد.
فلو أن انتبهوا يا إخوان، أحيانا يكون العذر راجع إلى مطر ينزل فالمطر يؤذي، وأحيانا يكون إلى وحل بدون مطر، شمس ساطعة لكن في وحل، وأحيانا لا يكون مطر ولا وحل ويكون برد شديد وريح شديد. كل دي أعذار. ليه؟ لأنها ترتقي في المعنى. فإذا اعتبرت المشقة في شيء اعتبرت ما بي أولى فيما هو أولى منه. ففي ريح شديدة جدا مع أن ما في مطر يكون في عذر. ليه؟ لأن هذه مشقة أبلغ من المطر. طيب ما في مطر خلاص انقطع المطر لكن في وحل شديد جدا والشمس ساطعة ففي عذر، أو في مطر نازل وقت صبه وقت نزوله هذا عذر. طيب يخرج من هذا إيه؟ يخرج من هذا إيه؟ المطر اللي ما في مشقة وطريق مرصوف وهكذا، فهذا لا يكون فيه إشكال. من هنا يترتب على هذا الجمع. فالأئمة لا يسارعون، ليست العلة في الجمع المطر، إنما المطر المؤثر، المطر الذي تحصل معه مشقة. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن المصلي الذي يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد، فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في بيته لا يصلي إلا فيه فليس بمسجد سواء حجره أو لم يحجره.
جميل. ومثله في مصالح العمل في مؤسسة حكومية مثلا فيها صلاة الظهر بس، هل الحكم على المسجد؟ لا، صلي في المسجد إلا إذا خفت ضياع شيء صلي معه. خلي بالك أنا الآن في مصالح حكومية هم عندهم مصلى، طبعا بالنسبة للموظفين بيشق عليهم الذهاب وممنوع أصلا ده بالنسبة لهم وكذا، فبيصلون هنا. نقول جزاكم الله خيرا أنك أن تجتمع على الصلاة، ده طيب جدا. أو في مدرسة يشق الخروج والمجيء وكذا، طيب أنت الآن ولي أمر في المدرسة وقت أذان الظهر، ها هتقول دي جماعة وصلي معهم ولا تذهب تصلي في المسجد؟ لا، أنت تصلي في المسجد الأصل، ده مصلى مش مسجد، وأنت مدعو حال الجماعة أن تأتي المسجد مش المصلى. كذلك مصلحة حكومية، لكن أنت في طابور ولو رحت تصلي وكذا هيروح مكانك أو إلى آخره، أو ممكن تتعطل، فيكون هذا من الأعذار التي أباحت لك أن تصلي في هذا المصلى. وعليه بيترتب على الفصل بين المصلى والمسجد أحكام، منها مثلا أنك لا تصلي تحت المسجد، تدخل تجلس هذا مصلى، منها أن الحائط تجلس فيه لا إشكال، يعني أحكام المسجد لا تترتب على هذا. مثل الذي يتخذ في بيته محلا ها يجعله مكانا للصلاة، والأفضل حقيقة في بيوتنا الأفضل إن أمكن، لو ما في ضيق يبقى أنت مثلا بتضع مكانا بحيث اللي يريد يصلي يصلي فيه، مكان نظيف وجيد وكذا وكذا، بحيث أن الأولاد يعرفون، الأم البنات وغير ذلك، إن تنفلت أنت تطوعت فيه مثلا، هذا مما يشجع الحقيقة على هذا الأمر. نعم نعم.
قال
لو إيه؟ يبقى تركت أنت صلاة الجماعة في المسجد مما يلزمك، يلزمك إلا أنت بقى تقول أنا مذهبي السنة أصلا، ده حاجة تانية، لكن احنا نتكلم على القول بوجوب الجماعة وإتيان المساجد، دي حكمها حكم صلاة البيوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد وكذا تفضل عصا في بيته وفي سوقه، يبقى ده حكم جماعة البيت، حكم جماعة السوق. نعم. ده كلها على الخلاف، لما احنا نأتي نستدل بايه؟ بالدليل لا بالخلاف. في من يقول الجماعة اللي تجب اي جماعة حتى لو انت اديتها في البيت يبقى سقط بذلك الجماعة، لكن الصحيح ان جماعة المسجد. ليه؟ النبي قال في حديث ابو هريرة لقد هممت ان امر بصلاة القام ثم امر الرجل كذا كذا، وما قال جماعة البيت، مع ان احتمال يكون بيصلوا جماعة في البيت، فالتفت للمسجد. حديث المسعود ايضا عند مسلم ايضا، ولقد رأيتم ما تخالف عنه المنفق معلوم النفاق، مع انه قد يصلي في البيت وجماعة. فده خلاف اللي هو ايه؟ واحد، هناك من يرى ان اصلا صلاة الجماعة غير واجبة. طب اثنين، هناك من يراها واجبة لكن تتأدى باي شيء سواء في البيت او في السوق او فين او في المسجد. طب ثلاثة، هناك من يراها واجبة في المسجد. طب أربعة، هناك من يراها شرطا في صحة الصلاة. خمسة، هناك من يراها واجبة على الكفاية في المسجد، بس على الكفاية يعني إذا قام به البعض خلاص. كل دي أقوال أرجحها أنها واجبة على العيان في المساجد. نعم اقرأ.
حديث ابن مسعود عند مسلم.
نعم.
قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم.
تمام. والبيوت لا ينادى فيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد، فيجوز الإنسان أن يبقى فيه وهو جنب، وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد، فكل أحكام المسجد لا تثبت له، وإذا أراد أن يعتكف فيه لم يصح اعتكافه حتى لو كانت امرأة ولها مسجد في بيتها فإنها لا تعتكف فيه.
الاعتكاف يلزم له إيه؟ المساجد، ولم يخالف في ذلك إلا مصطفى العدل. واحد يقول لك هو مصطفى عدو، يعني فيش حد في الأمة، لا فيش حد في الأمة نعلمه في مسألة اعتكاف الرجال، لأن الله يقول ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، فكلهم يتفق أن يكون في المساجد، لكن اختلفوا في المسجد الذي يعتكف فيه شروطه، هل يلزم فيه جمعة ولا ما يلزم، إنما لم يختلفوا فين؟ في اعتكاف المسجد. لكن العدوية في فيروس كورونا جعلها فتنة كورونا. احنا كنا الأمة بتقول ايه؟ فيروس كورونا اسمه ايه؟ كوفيد 19 اسمه ايه؟ كوفيد 19 هو خلاها فتنة 19 خلاها فتنة خلاها فتنة والله العظيم خلاها فتنة يا اخوان. الرجل ده جمعة في البيوت واخد منبره وفي الصلاة عنده وبيخطب للناس تمام؟ والاعتكاف العجيب ان هو مش مثلا بيعتكف يتعبد وخلاص، لا كان بيطلع كده دروس من الاعتكاف كمان، يعني خطب منقولة مسجلة مصورة جمعة طيب وماذا واعتكاف منقول ودروس منقولة ودروس منقولة. فأنا لهذا أقول أنا ما أعرف أحدا قبل العدوي يقول إيه، قال طبعا دي العذر مش الأصل، ماشي ليس الأصل وهذا العذر، من الذي قال؟ من الذي سبقك بهذا؟ الرجل لا يلزم أن يسبق أحد في الفقه ولا أن يسبق أحد في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد حديثه رضي الله عنه أنه يجوز أن تقام الجماعة في النوافل لكن ليس دائما بل أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه، فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلا أو سنة الضحى إذا صلىها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائما، فصلاة الجماعة نفلا أحيانا لا بأس بها.
والاشتهار ذلك في صلاة الليل ليس منكرا، أن نقول لو تم بإمام ليلا أو كذا لا إشكال، لكن إشكال يأتي في النهار. ليه؟ لأن هذا ليس مشهورا، فلو صلى أخ بأخيه صلاة الضحى أو كذا نهارا يعني قد ينكر عليه، إنما ليلا الإنكار فيه قليل أو منعدم لورود ذلك كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، لكن نقول لا فرق بين الليل والنهار، فالجماعات الطارئة أحيانا لا بأس بها ولا حرج. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه في بيته، ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإن هذا منهي عنه، يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد مكانا لا يصلي إلا فيه، مثل أنه لا يصلي النافلة لتحية المسجد ولا غيرها إلا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان كاستيطان البعير، يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل وتأوي إليه وتبيت فيه.
طب حتى يا إخواني لو كان مؤذن المسجد، يعني معروف عادة الناس أن المؤذن بيكون له مثلا مكان بيكون خلف الإمام وإلى آخره، نقول لا نعلم في الشريعة أن المؤذن يكون له المكان الخاص، ما نعرف، وبالتالي المؤذن كغير، فمن سبق إلى هذا المكان فهو أولى به سواء كان مؤذنا أو غيره. لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا لأن يستيموا عليك لفعلوا، فما يأتي المؤذن وقت الأذان ومكانه محجوز والناس تتنافس على الصف الأول فهذا لا، فلا يتخذ هذا المكان ويخصص له إلا لمصلحة لا تقوم إلا بهذا، مثل مثلا صلاة التراويح يكون فيها الإمام ويحتاج إلى من يرد عليه، وطبعا معروف الذي يرد عليه يكون خلفه، فأولا يقال للذي يرد وخلافه يعني بكر، لكن لو احتاج إلى ذلك للحاجة التي لا يحصل إقامة السنة إلا بها فلا بأس. نعم.
قال: ومنها
نعم. أنه يجب أي عبد الرحمن يقول في صلاة الفرض اللي هو إيه؟ كان بس أي سرية، مش سرية معينة، خلي سرية أي سرية أي سرية، لكن احنا بنقول هو عام، لكن لو حصلت مصلحة مثلا في نافلة لا تتأدى إلا بهذا ما في إشكالية، لو حصلت مصلحة يعني مثلا دلوقتي مثلا وليكن نحن نحتاج مثلا واحد يكون في الصف الأول يخلف الإمام، إذا وارد الإمام يحصل له ما يحصل، واحد يرد على الإمام، واحد يصلح الميكروفون احيانا يحصل انقطاع ويكون قريب يعني لمصلح، اما لغير ذلك فالناس يدعون الى الصف الاول بالتنافس. نعم نعم
خلو.
يعني خاصة واضحة بتالي نقلت. نعم
قال ومنها أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لابد أن يبينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل عن مالك إنه منافق قال لا تقل هكذا، أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يبقى الذي رده النبي أن هذا الرجل منافق، لأن المنافق لا يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا يقول ذلك يبتغي بذلك وجه الله، المنافق ما يقول هذا. لهذا النبي رفع هذا الأمر، وقول الصحابة لا تنافى مع كوني غير منافق، لكن يؤاخذ. نعم
قال لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم من رجل بالإخلاص؟
أيوة
هو ليس بحاصل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الأمر ما هو بحاصل، ما تقول أنت تدافع عن هذا وتقول إنه يبتغي بذلك وجواب وأن النبي قال هذا خاص بالنبي. طيب لكن أنا لي أن أدافع متى يا إخوان؟ متى أدافع عن هذا، عن مثل هذا؟ لو أنتم مثلا قلتوا لي الأخ فلان مثلا يا شيخ الأخ فلان مثلا هذا وجهه للحزبيين، متى أدافع عنه؟ متى حق لي أن أدافع؟ ها؟ لو علمت ظاهرا أقوى من ظاهركم، لو علمت ظاهرا أقوى من ظاهركم وقلت فين يا إخواني، فين فين هذا؟ بالأمس يا شيخ كان واقف في العرس. انتوا ما تعرفون الذي يعرفه، امس صحيح كنا في العرس لكن ما كلم الاخ هذا، لان اباه قال ها لامه اذا لم يذهب اخوك ابنك العرس فانك طالق، وكان يحصل مفسده عظمى جدا، فالاخ وقف في ناحيه واخي لمصلحه يعني لام او ولي الامر الزمه او اي شيء من هذا، فلي ان ادفع الظاهر بالظاهر. لكن دائما انتبهوا بقى الفائده اللي هي ادق من هذا، لا حرج على من حكم بالظاهر الذي يقتضي ذاك الحكم ولو أخطأ، ولا يعاتب، إنما يصحح له إن لم يوافق حكمه الصواب، وإنما الذي يعاتب من جعل الناس يظنون به كذا وكذا. فأنا لا أعاتب لو أنا حكمت عليك بأنك صاحب هوى وأنك ما سكندري عندك كذا وكذا إلى آخره مثلا. ليه؟ لأن ظاهرك أو لأنك وقع منك أمور لم تنبه، أنت قصرت في التنبيه، أنت قصرت في التنبيه. ولهذا النبي ماذا قال؟ هذه أمكم صفية، من غير أن يسأل، من غير أن يسأل قال هذه أمكم صفية. فالواجب على الإنسان أن يريد نفس الموارد يا إخوان شبهات. النبي ما عاتب عمر بن الخطاب لما قال في حاطب، إنما جاء القرآن بعتاب حاطب ولم يأتي بعتاب عمر. لكن نفس المسألة، الحكم يتخلف في حاطب، ليس منافقا، ليس منافقا ولا كافرا، فضلا أن يكون كافرا. ولأن أخطئ في الإسقاط مع وجود المقتضى الظاهر، هذا أولى من أن أترك الحكم مع وجود الحكم الظاهر. ليه؟ أنا حكمت على أحمد أو عبد العزيز أو محمد أو شيء بهذا الحكم، تمام؟ فانضبطت الأصول، لكن حصل إن تخلف الحكم في هذا نظرا اللي كان عنده عذر أنا لا أعلم. يقال أيوه جزاك الله خير، أيوه اضبط المسألة دي عشان محدش يتلاعب. ما الذي حصل؟ أنا أخطأت، أنا أحكمت بموجب الظاهر، تمام، وجد مانع في الإسقاط هذا، أولى بقى من إيه؟ من أن يوجد الحكم المطابق فيك ثم أترك ذلك ورعا، بس بشرط يكون فعلا الظاهر يقتضي هذا، الظاهر يقتضي هذا، مش تتلاعب، مش تتطاول على الناس، مش بما يعين لك، لا، الظاهر الظاهر موجود فعلا يقتضي هذا الأمر. فهنا يحصل ماذا؟ ضبط للسنن وضبط للمسائل وحبك، لما يخرج شيء يتخلف الحكم فيه عن معين أولى من أن يترك قاعدة الناس تتحكم إليه تحت مظلة الورع. زي ما قلتلكم شوف الأخ بيقولوا إيه، أو مدرس في الجامعة الإسلامية ومدرس في حرم بيقولوا إيه، بيقولوا لعله ما شاء الله، يعني اللي حكم على سيد قود ما عندوش لعله، وانت ما شاء الله تبارك الله الورع جاء في لعله، يمكن مبالغة يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا، مع أنك لو ذكرت له، لو كان أخ ذكره مثلا واحد زي ربيع بن هادي واحد كان ممكن حذر منه، ولهذا ده ما عندوش لعله، لكن ده عند عله. فهي جنة يتقون بها في هذه الأشياء. ولهذا نجد الذين قاموا بمثل هذه الأحكام وهم علماء وهم عندهم الضبط، ولو تخلف الشيء لا توجه إليهم العتاب، إنما توجه العتاب لمين؟ لك أنت، أنت لماذا أنت تريد نفسك هذه الموارد؟ ولهذا مر معنا في القصة أمس، ها قصة من مع من؟ نعيم محمد مع مين؟ مع المزني، لما اختبر أمام الناس لماذا اختبر؟ حتى قاله يا أبا عبد الله أتختبروني أمام الناس والأخيره؟ لما سأل عن خلق القرآن وسأل عن كذا ماذا قال له؟ حتى أبرئك مما قال الناس فيك، أنا أريد أن أبرئك، أنا ما أسألك امتحانا ولا اختبارا ولا شكا فيما عندك، بس الناس تتكلم فيك فأردت أن أبرئك. وعليه الإنسان يبرئ نفسه إذا وضع نفسه موضع الايه؟ التهم. ممكن الإنسان يكون معذور يا أخواني، مثلا يعني فعلا قد أنت طبيب وجاءك مريض من هذا، أنت مريض وجاءك طبيب من هذا، أنت بتشتري وليس سلعة إلا عند هذا، يعني في الأعذار موجودة. لكن أنا أقول مثلا يا أخواني أنا كنت أمس كذا، تعالى يا أحمد أنت رأيتني مع هذا أمس، أنا كنت كيت وكيت وكيت وكيت. نعم.
قال
نعم. أيوة. الأربعون. شوف يا سلام يا للمتعة. شوف بيقول إيه؟ قول يا أحمد. اقرأ. قال بدر الدين عيني رقم 40 فوائد الحديث، فبيقول
قال الأربعون من رمى مسلما بالنفاق لمجالسته لهم لا يعاقب ولا يقال له أثمت.
ولا يقال أثمت، اللوم على من جلس ليس اللوم على من حكم، حتى ولو تخلف الحكم تشكر جزاك الله خير، شكرا لغيرتك، شكرا لغيرتك. ليه بقى غيرتك دي بتأدب اللي حواليه، حدش هيفكر، إنما تساهلك هيجر. من هنا لابد أن يكون العالم غير مغفل، مبقاش مغفل يا أخواني، مبقاش مغفل، يبقى يقظ هذه الأشياء، يقظ هذه الأشياء. النبي ما في أكمل من النبي يا أخواني. الشك في النبي كفر ولا إثم؟ كفر. أنه يظن في أنه يمشي مع امرأة وكذا في ريبة كفر، ومع ذلك النبي يعلمنا تعالى يا هذه أمك مصابية يا رسول الله، أنت علل بيبا إني خشيت أن يقذف إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبيكما إيه شيئا. أبو مسلم خطب في مسجد الإخوان الجمعة الماضية، فواحد قال لي ده أبو مسلم خطب في مسجد، إزاي أبو مسلم يخطب؟ تعال أبو مسلم كيف تخطب في مسجد الإخوان؟ والله يا شيخ أنا أصلا صلاة الجمعة أدركتني وأنا في المكان، دخلت يا دوبك سلطت حيط المسجد، كان أذن حتى بيأذن، لقيت الناس منتظراني. ايه يا شيخ؟ نعم. اطلقت مفيش، هيصلوا ظهر والصلاة هتروح. فالذي أنكر ما يلام. ماذا قال الأئمة لما ذهب الرجل يصلي على بشر المريسي؟ ماذا قالوا؟ تعال يا عدو الله. ذهب الأول حكمه، حكمه يا عدو الله تعالى، حتى برر وعلل، حتى برر وعلل. يبقى هنا بدل أن يقول إيه إن مثل هذا، شوف لا يأتم ولا ها
لا يعاقب ولا يقال له أثمت،
تمام. ومن أجل هذا عمر لم يعاقب، نعم.
ذكر عدة فوائد قبلها وبعدها. أول قصة قال: 38 عيب من حضر على من تخلف ونسبته إلى أمر متهم به، وهو مالك بن الدخشن، وأنه شهد بدرا واختلف في شهود العقبة فظهر من حسن إسلامه
واختلف
في شهوده العقبة.
نعم.
فظهر من حسن إسلامه ما ينفي عنه تهمة النفاق.
وأيضا انتبهوا ده فائدة أخرى. مالك بن الدخش أو دخشهم أظن كمان ورد به. تمام. بدري أصول سلفية أكيد طبعا. أصول سلفية يا جماعة ولا أصول السلفية أخذت منهم؟ وده ما منع الصحابة أن يقولوا هذا، ما منع الصحابة أن يقولوا هذا. طيب، فإذا قيلت هذا فيه فكيف بغيره؟ طيب اثنين.
قال: 39 كراهية من يميل إلى المنافقين في حديثه ومجالسته.
الله أكبر. ها، ثلاثة.
قال: 40 من رمى مسلما بالنفاق لمجالسته لهم لا يعاقب ولا يقال له أثمت.
طيب، 4.
قال: 42 الكبير إذا علم بصحة اعتقاد من نسب إلى غيره يقول له لا تقل ذلك.
تمام.
قال: 43 من عاب غيره بما ظهر منه لم يكن غيبة.
تمام. دي اللي قالها ابن حجر فقط، ولهذا بدر العيني واخد من ابن حجر كتير جدا، حتى التهم بسرقات أو كذا، لكن حقيقة له تصرفات كثير، لكن أخذ منه نعم، لكن له تصرفات كثير. يعني من عندي هذه فوائد، وما ذكرش ابن حجر عندك في الموضع هذا إلا هذه الايه الفائدة. نعم، فهذه فائدة الحقيقة عظيمة جدا، وهذا احنا وقفنا عنها عند وقف كبير. ليه يا أخوان؟ دائما المسائل هي بيترتب عليها يعني أصل في العمل وأصل في تصور منهج بنفع عندها كثير. وأنا أقول دائما أن هذه المسائل هي التي قد تنتفع بها من الشيخ. مسائل الفروع والقراء وكثرة هذا جيدة وطيبة، لكن قد تحصلها من شيخ ومن غير شيخ. إنما المسائل اللي احنا محتاج ليها هذه تعتبر مسائل أم. ليه؟ لأنها لا تتعلق بمعين واحد، إنما تتعلق بمنهجية مع كل معين سوف يتكرر منه مثل إيه؟ مثل هذا. الأمر الثاني لقلة من ينبه على مثل هذه الأشياء. الأمر الثالث لمسيس الحاجة هذه مسألة، لأن اليوم مع قلة السلفيين وندرة السلفيين تمام يحتاج الأمر تمييز، وإلا أصابت السلفية دخان هؤلاء المميعة، حتى بمرور الزمان ستلتصق هذه التأصيلات بالأصول السلفية. يعني لو أنت سكت عن تنبيه على الكلام في حكام دو آخرين، لو أنت سكت مثلا في مسائل مثلا الإنكار عن عصاطين، لو أنت تسهلت مسألة عرض مسألة العذر بالجهل، أخذ بالك معينه قال بها بعض العلماء، لكن أصول البحث نفسه، أصول البحث فيها أو الحكم غير ما أنزل الله وتقرير هذه المسائل، لو أنت سكت عنها ستصبح بعد فترة من السلفية التي لا يجوز إنكاره. فقلة العلم تحتاج كثرة الضبط، كثرة الضبط. أنت في ابنك، في عيل من عيالك ما بتبصش في التليفون، لا تنظر في هاتف، ليه؟ في قتبت عندك، أنت وكلت إلى دينه. في ولد من أولادك بتتبع أنت إيه؟ لازم تشوف التليفون. ما ليه عنده رقة في هذا؟ مثل واحد عنده زوجة لو قالت أنا ما فعلت ما يكرر كلمة ثانية. طيب، طب وآخر وآخر وآخر، تقسم على كتاب الله وهي كذب ولا يثق فيه. ليه؟ جرب ذلك. فلما تقسم طب لو تجيب تحلف عليه لا يصدق، وفي أخرى تقول لا ما فعلت خلاص انت تنسى. وكل يحفر مكانته، ولا تلومن إلا نفسك، أنت الذي أوردت نفسك هذه الموارد، أنت الذي أوردت نفسك. فأنت ثقتي فيك وثقتك فيه مبنية على مواقف، حينئذ خلاص أنت جاي لي تقول لي وأنا لا أعلم في 10 جنيه. أنا في امبارح على فكرة حسابي بتاع امبارح كان في 10 جنيه إيه بقية وكذا وكلمات خلاص. وشوف فعلا تحري في هذا الباب خاص. أنا أمنك على الخزنة خلاص، أمنك أيا كان، لكن أنت خدعتني في 10 جنيه والله ما أمنك أبدا خلاص. أنت زي ما قلت لك كده، الشيخ اللي يبتر، الشيخ يخطئ، الشيخ يستدل، نعم الشيخ ينقل بواسطة من مرجع والمرجع نفسه بطر، لكن الشيخ يكون هو المحترف، هو اللي واقف عندي، هو اللي عمل دي، لا. طيب يا شيخ في المسألة دي بس مبدأ الأمانة لا تجاز، مبدأ الأمانة. ولهذا ما عرفنا لا في أحمد ولا في مالك ولا في شيخ ولا في ابن باز ولا في ابن عثيمين ولا هؤلاء. فهنا ثقتي فيك تنزل كعالم، بغض النظر عن تبديعك أو عدم، دي مسألة أخرى، لكن لست أنت الذي أجلس عندك، لا أمانك تجعلني أبحث وراءك. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال: هو ليس بحاصل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح وألا نغتابه ولا نسبه.
طبعا احنا حكمنا شرحنا كلمة الظاهر كما في أثر عمر، فمن أظهره، طبعا في واحد له ظاهران، واحد له ظاهر مع أهل السنة وظاهر مع أهل البدع. لا تقول يا أخي أنا لي الظاهر يا أخي، معنى يا أخي وتكلم بلساننا، لماذا غلبت هذا الظاهر وتركت الظاهر الآخر؟ لكن الظاهر الذي ليس له ما يخالفه، فيه ظاهر ليس له ما يخالفه وفيه ظاهر ما يخالفه، فلماذا أخذت الظاهر المخالف وتركت ما يخالفه؟ إنما الظاهر الذي ليس له مخالف، نعم ابن علي، ابن علي الظاهر الذي ليس له مخالف، إنما الظاهر الذي له ظاهر يخالفه، فهنا لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه، لأنهم لما علموا أنه عند عثمان بن مالك
وأنا الحقيقة متشوف إلى جمع طرق هذا الحديث حتى نعلم أكان لمالك يعني علة قد تنجيه من الحكم ذاته، وقد يكون عند عذر، لكن هذا الذي ظهر للصحابة فحكموا أم لا؟ متشوف. لو نجمع طرق هذا الحديث فإن الطرق يفسر بعضها بعضا. ظني بمالك رضي الله عنه البدري هذا، ظني أن جلوسه وحديثه مع أهل النفاق ليس من باب التساهل ومن باب كذا، قد يكون من باب الإعذار التي لم يطلع عليها الصحابة. فوددت لو أنكم تجمعون هذه الطرق، حديث مالك ابن الدخش، فقد يظهر لنا في الطرق ما يبرر به فعل أصحابي بينه وبين الله عز وجل، وإن كان في الظاهر يكون محل مؤاخذة، وهذا يظهر من دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن عين الرجل، فقد يكون هذا. وهذا الظن بالبدري، وطبعا نفرح لما نجد تخريجا لذلك، نفرح لما نجد تخريجا لهذا، وإلا فحتى لو لم نجد تخريجا فكون الصحابي ليس بمعصوم، قد يقع من الصحابي شيء وكذا والظن به يكون خيرا، لكن يبقى الحكم كما هو، وإذا ما حل الكلام في الحكم، الحكم على متمه، حتى ولو كان مالك معذورا في ذلك فالحكم هو الذي يعنينا. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس إليه، لأنهم لما علموا أنه عند مالك بن عتبان سابوا إليه واجتمعوا عنده ليتعلموا منه وينالوا من بركة علمه عليه الصلاة والسلام. ومنها ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المكان قبل أن يجلس وقبل أن ينظر إلى ما صنع له من الطعام. ومن فوائدها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على جانب كبير من التواضع، لأنه لما انتهى من الصلاة يقول عثمان: حبسته على خزيرة نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه يعني قال له انتظر حتى ينتهي الطعام ويقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أن فيه تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني في أمران، الأمر الأول أن الطعام ليس من الطعام الإيه؟ يعني غالي الثمن. والأمر الثاني أنه حابس وحط أصلا، يعني مثل ما تقول مثلا للشيخ فلاني اجلس وتحبس عليه بقى، هتعمل لسه طعمية وفول وكذا، وبعدين مش مثلا ديك رومي مثلا ولا حاجة تستاهل يعني، لا شيء هكذا مثلا. لكن النبي كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. ثم إن مجالس النبي دعوة وعلم وبناء شريعة في نفوس أصحابه. نعم.
قال ومنها وهي من أكبر فوائد هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار، فإن الله حرم على النار.
ومنها أيضا إنسان يا أخواني، وإذا كان تأخذ مفهوم الإنسان الفاضل أو العالم أو المسلم لا يزهد في طعام أخيه ولا يشعره إلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، والله الجبن هذه صور ما أكلتها من زمان، ما شاء الله الجبنة القديمة دي جميلة جدا جدا، تعرف أنت لو جبت لي دك يعني دك رومي هذا أحسن أحب إليه، الأخ جاب لك حتة جبنة كده باقية وجاب لك كذا كذا كذا، ما تدعوش بقى تقول والله أصلا أنا ما باكلش جبن، أو مثلا أنا والله أصلا يعني الفول ده بيعمل لي عندي نقرس، وإحنا نقرس ما جاتش بقى على مرة، ما جاتش يعني على مرة يعني عديه، يبقى الأخ بعد ما عمل والله أعلم جاب الفول منين ولا سلفة بالطين من جارتها وجاياهم مثلا وكذا، وانت بعد كل ده اصل ما باكلش اصل والله مش عارف ايه اصل كذا، لا انزل بسرعه وبعدين امدح امدح تثني ما شاء الله تبارك الله سبحان الله شوف كذا وشوف كذا وشوف كذا، بحيث ترفع المعنويات، يدخل بقى لزوجته ولا ايه ما شاء الله سبحان الله شوف احنا كنا محرجين سبحان الله، الشيخ بيقول انا ما اكلتش مش عارف، الشيخ بيقول، يبقى دي امور جبر خواطر يا اخوان، هذه جبر خواطر. الكرم ليس ان تقدم اشهى الاطعمه، الكرم انك انت يظهر منك الترحاب والمحبه واراده هديه لو كوب شيء تمام، فهذه مسائل الانسان يراعيها في الاقوال والاعمال. واحد قال لك معلوم اخوك قال لك شوف بقى فائده، انا شوف يعني فائده سبحان الله قرات كتاب وانت لسه قارئ امس اصلا، قلت له هذا ما معروف هذا، وعلى فكره كمان يا اخي اترك اخوك ما شاء الله ما شاء الله، فين هذه والله انا قراتها في فتح الباري ما شاء الله تبارك جزاك الله خير، فعلا فائدة جميلة جدا وانت قرئ امس، سيبه سيب الاخ يشعر يعني هو حرام مثلا لازم تقول له انت كمان ده انا قرئ على فكرة دي من 30 سنة انا كنت قرئ ده انا مرة درستها ده انا مرة مو فرض عضلاتها دي جبر خواطر. يعني الاخ ارفع معنويات الايه الاخ ارفع معنوياته، فاذا جاء بفائدة وكذا اظهر له انك ايه زي زوجتك مثلا في البيت دايما انت ماذا محطم المعنويات تعمل لك بس امي كانت بتعمل على فكره امي سبحان انا شوف مش هاكل ابدا ملوخيه احسن ملوخيه امي ابدا خالص حتى ولو الله يرحم امك بقى انت مع زوجتك الله يرحمها خلي بالك هي صح ملوخيه ما تتاكلش بس يجوز والله اكله يجوز والله اكله عديها مش زوجتك لا يعني أمي وكانت أمي وكانت أمي وكانت أمي ارفع أجبر الخواطر أجبر الخواطر لما تأتي تنتقد عندك صنايعي في البيت مش تيجي على طول على الانتقاد اديله ما شاء الله تبارك الله لا مش عارف الدهان ده جميل جدا وكذا وكذا بس انت شايف اللويدة مثلا وانت غمدها مش ماشي تمام صح خلاص يبقى حط الملاحظة بعد ايه يا اخواني الباب واسع جدا 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 وقلنا سبحانه حسنا طالما أنه لا يترتب عليه تمييع في الدين طالما ترتب عليه حرام وحلال طالما لا ترتب عليه سنة وبدعة دي اسمها يا أخواني فن التعامل تعرف أنت راكب التوك توك ده ساعات بتركب التوك توك خده وتركب تديله 10 جنيه وساعات هتاخده فين آخر البلد تديله 10 جنيه تمام إيه المانع معلش والله تعبتك معلش مش عارف إيه وكلام من ده بتجبر خاطره ده إذا ما كانش معاك مال تقول له بقى 15 جنيه أو 20 جنيه على الأقل أنا معلش والله طيبتك معايا مش عارف لا والله يا شيخ أبدا ده احنا كل دي أمور ترفع المعنويات ولهذا لا تندم على مثل هذا الإنسان يفوته أشياء بيفوته مش بنقول احنا يعني كملون لكن الإنسان يندم على ما يفوته من جبر الخواطر خلاص على ما يفوته إنما تلام على كسر هذه الخواطر طالما أن المسألة بعيدة عن سنة وبدعة بعيد عن إظهار منهج وإظهار وغير منهج واضح يا إخواني نعم قل. نعم نعم احسنت. هات بقى هات نص الاثر. ايوه يا بكر. لو ايه بتقول ايه كان لوحده؟ ان كنت انت فلا حرج. ابا محمد مرسي مثلا اجيب له حته دي، لكن لو كنت انت مفيش مشكله. يجوز لك يا بكر لو خمسة ونص او مفيش مشكله. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها وهي من اكبر فوائد هذا الحديث ان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فان الله يحرم عليه النار، فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني طلب وجه الله. ومعلوم ان الذي يقول هذا طالبا وجه الله فسيفعل كل شيء يقربه الى الله من فروض ونوافل، فلا يكون في هذا دليل للكسالى والمهملين يقولون نحن نقول لا اله الا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول لو كنتم صادقين ما اهملتم العبادات الواجبه عليكم.
هات في كتاب التوحيد الحديث هذا حديث عدبان، اظن الشيخ ابن عبد ذكر في المسائل اثبات الصفه، فيبتغي بذلك وجه الله. طبعا معروف المعنى يبتغي بذلك وجه الله يعني الاجر من الله والثواب من الله عز وجل، لكن هذا التاويل للمراد لا ينفي اثبات الصفه. فلو لم يكن لله وجه ما صحت الاضافه اليه، يبقى يبتغي بذلك وجه الله في إثبات صفة الوجه. والمعنى الإجمالي أن الذي يخلص العمل لله وأن الذي يبتغي وجه الله بذلك فكذا. مثل يا أخوان كل شيء هيكون إلا وجهه، فالبعض فسر الثواب لكن ليس تأويلا للوجه، لا إثبات الوجه بقاعدة الإضافة. كل شيء هيكون إلا وجهه، فالبعض قال إلا ما أولج به وجه. طب وحتى على التأويل ما أريد بوجهه، وده المعنى الإجمالي، لكن فيه إثبات الوجه، لأنه لو لم يكن لله وجه، لو لم يكن له محل صلة ما صحت الإضافة إيه؟ إذن تأويل الموضع لا ينفي إثبات الصف، خلي بالك. إنما هؤلاء يؤولون الموضع وينفون الصف، يبقى ليس له وجه إنما ده ثواب. تجري بأعيننا بمرأة منا بأعين، فنثبت الصف بقاعدة الإضافة، بقاعدة إيه؟ الإضافة. ها
كلام.
نعم إيه في جنب الله. نعم لا، الجنب تأويلها الذات وليس فيها إثبات صفة الجنب، وهذا باتفاق أن تأويل في جنب الله، في جنب الله الجانب الذات وليس الجنب كصفة، وإنما من أجل لا في ذات الله عز وجل، فهو من الجانب لا من الجنب الذي وصفه. نعم هات في جنب الله تأويل. نعم
أثر سفيان ذكر أيضا عن عطاء، جاء في السير عن سفيان الثوري قال: إن الرجل لا يحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه. وجاء عن عطاء كما جاء في الجامع الأخلاق الراوي أدب السامع، وساق بسنده عن معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئا.
نعم
الجوزي في جنب الله قال قوله في جنب الله.
يا أحمد لما نيجي نجيب في جنب الله نجيب ابن الجوزي،
هو ذكر أقوال المفسرين.
نعم
عزاها للمفسرين
أقوال المفسرين
الأوائل. نعم قال فيه خمسة أقوال: أحدها في طاعة الله قاله الحسن، والثاني في حق الله قاله سعيد بن جبير، والثالث في أمر الله قاله مجاهد الزجاج، والرابع في ذكر الله قاله عكرمة والضحاك، والخامس في قرب الله روي عن الفراء أنه قال: الجنب القرب، أي في قرب الله وجواره، يقال فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه وجواره. فعلى هذا يكون المعنى على ما فرطوا في طلب قرب الله تعالى وهو الجنة.
إيه ولم يأتي عن أحد من السلف أن فسر الجنب بالصفة. نعم أعطي قال ابن تيمية.
قال ابن تيمية رحمه الله: ومن هذا الباب قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لا أعلم أحدا من علماء المسلمين إلا تأول الجنب في هذه الآية، ولم أسمع أحدا منهم أجراه على ظاهره أو اقتضى منه معنى الجنب الذي هو الذات، وإنما تأولوه على القرب والتمكين. وقال الفراء: معنى الجنب معظم الشيء.
وقال في الذات قال إيه؟ ولم أعلم،
ولم أسمع أحدا منهم أجراه على ظاهره أو اقتضى منه معنى الجنب الذي هو الذات، إنما تأولوه على القرب والتمكين. وقال الفراء:
إنما تأول على القرب.
نعم. وقال الفراء:
وليس في الذات، معلش أعد العبارة، ولم يجروه على ظاهره،
ولم أسمع أحدا منهم أجراه على ظاهره أو اقتضى منه معنى الجنب الذي هو الذات، وإنما تأولوه على القرب
الجنب الذي هو الذات. نعم. احنا قلنا في ذات الله يعني من أجل الله، في جنب الله، أي بأمر الله عز وجل، ليس الجنب الذي هو الذات، ليس كذلك. نعم.
وإنما تأولوه على القرب والتمكين.
سمعني إيه؟
قال: أي ما ضيعت في ذات الله.
نعم، يعني من أجله، فهي لا تخرج عن هذه الأقوال. نعم. ابن عبد الوهاب جبته في المسائل، حديث عدبان في إثبات الصفة، ها قال في إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. نعم.
قال: الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. وقال العشرون: معرفة ذكر الوجه.
تمام. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.